نحييك ونصافي هي اليوم الاثنين 3 آب 2015. نحن وياكم اليوم باستعارة لمقابلة مميزة من شخص أو مع شخص مميز على الأقل بمعاييرنا نحن الوطنية والإيمانية والأخلاقية. وهالشخص المميز اللي دايما منركز على مقابلاته هو نوفل ضو. نوفل ضو لبناني، لبناني 100% بأخلاقه، بقيمه، بفكره، بطريقة مقاربته للأمور السياسية والوطنية وكافة ما يتعلق من قضايا بتخص الشأن العام. نوفل ضو كتير مثله بلبنان أكيد مش قادرين يوصلوا لموقع نيابي أو لموقع قيادي بحزب، مش لأنه هم ما عندهم القدرة أو عندهم الكفاءة أو عندهم الوزنات، وزنات القيام بهالأعمال هيدي أو بهالمهمات هيدي، بل عدم قدرتهم على الوصول لأنه بلبنان في طبقة سياسية للأسف منا أبدا تشتغل بالسياسي بمفهوم السياسي اللي هو مفهوم الشأن العام، مفهوم خدمة الناس، بل تشتغل بالسياسي بمفهوم تجاري. وهون إنجليا نقدر نقول عن هودي هني نموذج للتجار اللي طردهم يسوع من الهيكل وقال لهم هيدا بيت بيي، بيت صلاة، بيت قداسي، وانتو عملتوا منه مغارة، مغارة لصوص. وهذا هو واقع السياسي. نحن منركز دايما على السياسيين الموارنة لانه نحن موارنة وعايشين ببلاد الاغتراب، ولانه عايشين ببلاد الاغتراب ومنا ابدا من التابعين او من الزلم لحد اي حدا من هالمجموعات التجارية المارونية تحديدا، دايما نحن تركيزنا هو على القيادات المارونية. لانه الانسان المثل بيقول يا انسان قبل ما تصلح غيرك وقبل ما تطلع على غيرك انت طلع على نفسك، شوف انت شو اللي عم تعمله، شوف انت شو اللي مقصر فيه، وبعدين انتقل لعند غيرك. من هالمنطلق هيدا نحن اكترية تركيزنا بالنقد البناء والموضوع والموضوعي والبعيد عن المنافع الذاتية أو المصلحية دايما على القيادات المارونية، ومنركز بشكل خاص على كنيستنا. هالكنيسة اللي اليوم بظل سيدنا الراعي فقدت دور، هذا دور تاريخي. اللبناني كان يقول عن البطرك لأنه واقعيا هو فعلا مثل ما بينقال عنه هو ضمير لبنان. اليوم للأسف سيدنا الراعي مع الطقم المحيط فيه من رجال الدين مطارن وغيرون وفي مقدمهم المطران مظلوم أو بالمجموعة السياسية اللي محوكمة حوالي من كل من أيتام النظام السوري، وبالتالي مرجعيتنا المارونية المفترض تكون ضمير لبنان والحارس الأميني للاستقلال وللسيادة، اليوم منا أبدا عم بتقوم بدورة. وللأسف سيدنا الراعي اللي هو بالأساس راهب ونادر العفة والطاعة والفقر بعيد عن هالإطار هيدا، بيشتغل بالسياسي ولكن مش بالسياسي النقي التقي أبدا، بيشتغل بالسياسي بمفهوم السياسي اللبناني، بيساوي الخير بالشر، ما بيشهد للحق وللحقيقة، ممارساته كلها تكبر وتعجرف، مش بس هيك، وغرقان غرقان بثقافة المؤامرة المدمرة اللي من 70 سنة ظلت تضرب بكل الدول العربية توصلتها للحالة، حالة الفوضى اللي نحن فيها. أي حدا بينتقد سيدنا هذا متآمر، وبالتالي هيدي نفس عقلية صدام حسين وعبد الناصر والقذافي وكل الموجودين اليوم بهالثقافة هيدي كانوا بلبنان أو بالخارج. أما الكارثة المارونية الحقيقية اللي ما شاف بتاريخها الماروني بوساختها وبقذارتها وبمفهوم التجارة هي ظاهرة ميشيل عون. ظاهرة ميشيل عون ظاهرة أكثر من إبليسية، ظاهرة شيطانية، ظاهرة ما في شيء فيها قيمي ولا أخلاقي ولا فيها منطق. ليه؟ لأنه اللي بينادوا من ضمن هالمجموعة هيدي للمحافظة على حقوق المسيحية ما بيعرفوا شو هي المسيحية، ما بيعرفوا روحية الدين المسيحي، ولا مقربين لا على إنجيل ولا على كلام يسوع ولا على أعمال الرسل. هني بوادي والمسيحية بوادي. وإذا المارونية بمفهوم هالمجموعة هيدي هي ممارساتهم فكارثي على المواريني. ولو فعلا نحن كان عنا بلاوي مثل هالبلاوي هيدي ما كنا استمرينا 1500 وما يزيد من السنين بنضال وببقاء وبوجود. من هون لما بيكون حدا مثل نوفل ضو ماروني مسيحي كسرواني قادر بعلمه، قادر بأخلاقياته، قادر بجرأته، قادر باطلاعه، وقادر بالوزنات اللي ربنا عطيها انه يضوي على هالامور هيدي، من واجبنا ومن واجب كل انسان بيشتغل بالرأي العام انه يفتح المجال لضوف نوفل ولغير نوفل حتى يوضحوا الصورة، حتى يوصلوا الامور بمفهوم الوطني والديني والاخلاقي. من هالمنطلق هيدا نحن نعتبر بمفهومنا الديني انه اللي مثل نوفل ضو هني خمائر، والخمائر موجودة بكل الشرائح اللبنانية، وخصوصا اليوم داخل الطائفة الشيعية اللي مخطوفة واللي مأخوذة رهينة واللي واقع بإيدين محتل إيراني عم يستعمل شباب ووقود من أجل مشروعه التوسعي والمذهبي. هيدي الخمائر موجودة إذن بكل الطوائف، وهالخمائر هيدي هي اللي بدها تخمر عجين لبنان. يمكن تطول العملية، يمكن العجنة تطول حتى تتخمر، ولكن بالنهاية ما بيصح إلا الصحيح. بالنهاية لا يمكن الشر ينتصر على الخير، لا، لأن الشر بمفهومنا الديني هو الشيطان والخير هو الله، وبالتالي الشيطان لا يمكن أن ينتصر على الله. وجبنا كلبنانيين من أي شريحة كنا أنه نشهد للحق، نسمي الأشياء بأسمائها، ونطلع من هالمرض اللي ضارب مجتمعنا اليوم، مرض التزلم، مرض التبعية، مرض الغنمية. هذا السياسي هو مفروض يخدمك يا مواطن، بالإنجليزي بيسموه servant، public servant، يعني خادم للناس مثل الرجل الدين بمفهومنا المسيحي هو خادم. أي إنسان داخل السلك الكهنوتي بيحترم نفسه بيحترم رسالته، قبل مسماه بيقول الخادم الحقير. الحقير مش بمفهوم الحقير يعني الواطي والمنحط، لا، الحقير يعني المتواضع، لأنه ربنا قال اللي بيحقر نفسه ربنا بيعليه، واللي بيعلي نفسه ربنا بيوطيه. لهالسبب نحن تاريخيا البطرك تبعنا بيوقع الحقير. الخوري قبل مسماه في خادم وهلم وجرى. نحن اليوم هالموجودين في القيادة المارونية تحديدا اليوم الكنسية ما بيمثلونا، ما بيمثلوا روحية الكتاب المقدس، ما بيمثلوا تاريخنا كموارني، ما بيمثلوا أبدا صورتنا الحضارية، صورتنا الإنسانية وصورتنا الإيمانية. فرق كثير بين الحق والباطل. إذن نحن اليوم مستعيرين مقابلة مثل ما دايما نستعير المقابلات اللي بتكون معمولة مع ناس خمائر، من ضمن هالخمائر هيدي نوفل ضو. اليوم بهالمقابلة هيدي رح بضوي نوفل بخلفيته العلمية والثقافية والصحفية والإعلامية والإيمانية وخلفية الصدق والشفافية على ملفات حياتية معيشية، ملف الكهرباء وقذاراته، ملف الماء وقذاراته، ملف الزبالة والزبالة اللي سببتها من الطاقم السياسي، ملف تزوير التمثيل المسيحي الممثل بميشيل عون وبالفريق الانتهازي والوصول المحيط فيه، الكذب والنفاق. ورح يضوي كمان على مفاعيل الاتفاق النووي الإيراني الغربي، وإضافة إلى أخلاقيات مطلوب تكون موجودة باللي بيمارس السياسي للأسف منا موجودة. تصوروا، وهذا الكلام راح يورد بالمقابلة، شو بيجيب جبران باسيل هالولد التافه سياسيا ووطنيا وأخلاقيا كوزير خارجي، شو بيجيبه لوزراء خارجية عمالقة من شارل الملك وغيرهم اللي تركوا أثر، اللي تركوا ذكرى بنقدر نفتخر فيها وبيفتخر فيها اللبناني بعد أجيال وأجيال. بجوز المقارنة دين، المطلوب من المواطن يكون حر، من المطلوب من المواطن يختار سياسيين بيشبهوه، مفروض من المطلوب من المواطن يكون عنده بصر وبصيرة، يضل لحس النقد داخله موجود مش يقتله. ما في حدا اليوم للأسف من الموجود بأي حزب من الأحزاب اللبنانية عنده قضية، قضية وطنية، قضية أخلاقية، قضية معيشية، قضية فكرية. اليوم للأسف كل الموجودين بالأحزاب بنسب متفاوتة طبعا هني تابعين لأصحاب الحزب اللي هو الشركة، أحزاب شركات، أكيد بيختلفوا بين شركة وشركة، ولكن بمفهوم الأحزاب الغربية كل الأحزاب بلبنان شركة. وعم نشوف كيف صاحب الشركة عم بيورد ابنه، عم بيورد صهره، عم بيحضر غير حتى يعطيهم الشركة. ما في تبادل للسلطة، بس يكون في حزب ما في تبادل للسلطة، بس يكون في حزب مصدره المالي مش واضح ومش معروف وين عم يجي، بس يكون في حزب بتاجر بالإنسان بيكون ببطل حزب بيصير شركة. وبالتالي للأسف كل الأحزاب اللبنانية ودون استثناء هي شركات، وهيدي الشركات بتعاطيها الشأن العام تبحث عن الربح، مش الربح للناس، مش الربح للوطن، الربح لأصحاب الشركة. وهيدا اللي وصل للزبالة لوضع الحالي، هذا وصل إزبالة المقارنة لميشيل عون، وهذا اللي وصل البطريركية المارونية لبشار الراعي وسمير مظلوم وإلينا الصار، وبالطول القائمة وبالطول. فخلونا نحن وياكم هيك نرجع نسمع حدا بذكرنا بقيمنا، بذكرنا بما بالأخلاق، بذكرنا بالصح وبالغلط، بذكرنا بالمعايير. خلونا نحن وياكم نسمع نوفل ضو، وتحية لنوفل ولكل إنسان من خامة وطينة نوفل.
صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. غطت أكوام النفايات في الشوارع والحديث عن ابتداع الحلول للتخلص منها على كل التطورات والمستجدات والقضايا السياسية، وكأن الفرقاء اللبنانيين وجدوا في مشكلة النفايات سبيلا للخروج من الجدل السياسي العقيم، فدخلوا في جدل عقيم آخر ليست السياسة ببعيدة عنه. في موضوع النفايات إذن لا حل، والحديث يدور في حلقة مفرغة عن المسؤوليات والمطامر والمكبات والمحارق والتحيل، ولم ترسو الأمور على بر بعد، ويبدو أنها لن ترسو في القريب العاجل. في هذا الوقت يعود مجلس الوزراء للانعقاد يوم الأربعاء، وتعود الآلية لتحضر من جديد من لدن التيار الوطني الحر وحزب الله، ولكن الموضوع الضغط سيكون مسألة تسريح رئيس الأركان في الجيش والقرار بشأنها، وكيف سينسحب ذلك على بقية المناصب العسكرية. كل هذه الأمور نناقشها مع ضيفنا اليوم عضو الأمانة العامة لقوى 14 أذار الأستاذ نوفل ضو. أهلا وسهلا فيك بالـ LBCI.
صباح الخير أستاذ.
بدنا نشوف استاذ نوفل، يعني هل بالفعل الزرقاء السياسيين وجدوا بمسألة النفايات مثل مخرج لهم لحتى يخففوا شوية من الطروحات الأخرى اللي لها علاقة مثلا بانتخاب رئيس الجمهورية وبتفعيل عمل مجلس الوزراء وبتفعيل عمل مجلس النواب؟
كان فينا نقول مخرج لو لقيوا حل، ولكن بتصور انه التقصير السياسي اللي صاير على المستوى الوطني بالمواضيع الوطنية الكبرى والسياسية الكبرى يلي كان يخلي بعض اللبنانيين يطلع مزبلة التاريخ تشوف بعض سياسيين الموجودين، خلى شريحة أكبر من اللبنانيين يصير عندها ثقة أنه إيجابية هذا الواقع يلي عم بيغرقوا فيه بالنفايات أنه رح يودي قسم أكبر من الطبقة السياسية إلى مزبلة التاريخ، يلي هونيك الروايح رح تكون أسوأ بكتير من الروايح يلي عم بيشموها اللبنانيين اليوم ومن البيئة الفاسدة يلي عم بيعيشوا فيها. أزمة النفايات اللي نحن عم نعيشها اليوم كمواطنين بتصور انه بجمعة بجمعتين بثلاثة بشهر بشهرين بيمشي حالها وبتنسى العالم ونرجع نعمل حل لهالموضوع، بس اكيد هودي الناس اللي عم بيوصلونا لمطرح اللي عم بيوصلونا عليه بالسياسي هودي رح يبقوا بمزبلة التاريخ ورح يبقى يعني رح يبقى ذكرهم في هذه المزبلة إلى أبد الأبدين.
بس كمان يعني بنشوف بعض القيادات السياسية ونشوف بعض الفرقاء السياسيين يعني وكانوا غير معنيين بهذا الموضوع ومش فارقة معهم أنه أوكي في مشكلة نفايات الحكومة عم تجرب تلاقي حل، بس الحكومة ماشية على البطيء أنه عم ماشي الحال
بنشوف شيء أقل حل. بس لحد هلا شو بين لك انه من الحكومه وشو بين لي وشو بين للناس انه الحكومه عم تفتش حل؟
حديث هلا الحكومه لم تستطع ايجاد حل
او مش لم يعني مؤسف انه بهذا الموضوع اليوم له طابع علمي، ما في 10,000 طريقه للحل، في طريقه واحده للحل. طبعا قد تكون هذه الطريقه بحاجه الى فتره زمنيه طويله تستدعي برنامج ممرحل للوصول الى الحل النهائي، بس نحن اليوم عايشين ببلد مثل لبنان مساحته 10,452 كيلومتر مربع، طوله 200 كيلومتر وعرضه 50 كيلومتر. شو ممكن يكون عندك حلول موجودة بالمنطق العلمي اليوم إذا بدنا نحكي بمنطق المطامر مثل ما انهم عم يحكوا فيه هلا
يعني بجبال.
وين ما كان سواء على السواحل أو بجبال، طيب إنه 10-15 سنة صار عندنا مدينة سياحية على الكارنتينا برج حمود، صار عندنا مدينة سياحية تانية بصيدا، مدينة سياحية تالتة بطرابلس، مدينة سياحية رابعة ما بعرف وين،
مكب النورماندي
عمل لك النورماندي
كنت سياحية.
لا بالنهاية مدينة سياحية وقت اللي بتعمل
معالجه
صح بتعالجه مثل ما لازم. يعني أنا خبروني إنه بكوريا الجنوبية في مساحة عشرات أو مئات الكيلومترات المربعة هي اليوم جرين زون معتبرينا منطقة من أرقى مناطق العاصمة بكوريا الجنوبية، ناطحات السحاب، الحدائق الخضراء، نوافير الماء اللي بدك إيه. هيدا وقت اللي بتسأل شو هيدي المنطقة كانت بيقول لك منطقة مستحدثة على مكب نفايات، ولكن هذا المكب وقت اللي عملوه بكوريا الجنوبية بهذه الطريقة من الأساس يوم اللي بلشوا حطوا الخطة كيف بدهم بعد 20-25 سنة يحولوا هذا المكب إلى منطقة بيقدروا يستفيدوا منها وما بتكون منطقة مسيئة إلى محيطة. نحن اليوم الخطورة باللي عم نعمله أنه صار شطنا كله سوا مزبلي، رحنا على المطامر صارت مجموعة كبيرة من ضياعنا مزبلي، والمشكلة اليوم وقت اللي عم بيطرحوا بالجبل ولا بغير الجبل ما بدي أخذ بالمنطق إذا بدك الغرائز تبع المواطن اللي عم يرفض إنه تكون ضيعته مزبلة أو مطمر للنفايات، أنا بدي أخذ من الناحية العملية. اليوم اللي عم بيطرح إنه بدي بكفر سلوان أعمل مكب أو بدي بعين دارة أعمل مكب أو بدي بجبال كسروان أعمل مكب، طيب هذا الإنسان عم بيفكر اليوم مثلا تأخذ عين دارة، الطريق من بيروت إلى عين دارة بدها تمرق بظهر البيدر، ظهر البيدر كم شهر بالسنة الطريق بتكون مقطوعة فيه على أمام الكاميونات الكبيرة والسيارات لازم تكون مجهزة بسلاسل معدنية وإلى ما هنالك، يعني بهذا الوقت ترجع بيروت بتغرق بالزبالة مرة تانية
وبعدين عجل إستثار
سؤال تاني عجل إستثار اللي عم نعملها المشكلة من الحزمية إلى منطقة ظهر البيدر عين دارة، حوادث الكاميونات اللي عم بتصير على الطريق بالكحالي وبغير الكحالي وبهيدا المناطق، عدد القتلى، زحمة السير اللي عم بتصير، عندنا طرقات مؤهلة تستقبل 400-500 كاميون كل يوم طلعوا ونزلوا على هذه الطرقات. طيب هذا الإنسان اللي عم بيجي يطرح هذا الحل ما عم بفكر شوي صغيري انه آلية تنفيذ هذا الحل؟ المشكلة انه كلنا سوا ما حدا عم بيجي بيقعد قدام هالموضوع ويفكر بمنطق علمي.
بس شو الحل يعني؟
الحل
إذا بيهم يعملوا محارق بيقولون هاي المحارق كمان بتسبب بالتلوث.
يعني أول شيء اليوم أي شغلة بنعملها على الأصول والعلم ما بتسبب شيء. يعني إذا افترض اليوم بدنا نعمل موضوع النفايات بده ينحل بطريقة واضحة. بدنا نبلش بثقافة الفرز في المنازل إلى ثقافة الفرز بشركة النفايات أو بالشركات اللي عم تتولى لم النفايات، وصولا إلى المعالجة بمرحلة لاحقة. هالمعالجة ممكن تكون بالطمر مثل ما عم يحكوا هلا، بس عندنا مشكلة جغرافية بلبنان يستحيل فيها الطمر. اثنين، الحل الثاني هو المحارق أو التفكك الحراري. التفكك الحراري يعني بعطي دولة مثل السويد اليوم، ما بتصور إنه يعني هودي الزعماء الحاليين والمسؤولين اللي عندنا الأشاوس حريصين على لبنان أكثر ما زعمة بالسويد حريصين على السويد، ولا هن حريصين على صحتنا أكثر ما السياسيين بالسويد حريصين على صحة شعبهم. والسويد اليوم كلها بتشتغل على معامل النفايات يلي بتحرق النفايات وبتولد منها طاقة، والدولة السويدية اليوم تستورد النفايات من العالم لتولد كهرباء، والدولة بالسويد اليوم 25% من طاقتها الكهربائية تتولد من محارق النفايات. وبالتالي اليوم أنا برأيي هون تنوصل على الموضوع الثاني، شبكة المصالح اللي موضوعها حول موضوع النفايات مرتبطة بشبكة المصالح اللي قائمة على موضوع النفط، على شبكة المصالح القائمة بموضوع الكهرباء. وبالتالي المشكلة اليوم ما لنا مشكلة تقنية إلى علاقة بكيف منحل مشكلة النفايات في لبنان. المشكلة هي جزء من مشكلة ثقافة عند رجال السياسي في لبنان أو عند مجموعة كبيرة من رجال السياسي في لبنان تمن عمم إلى علاقة بشبكة المصالح تبعهم، كيف عمليا بدهم يخلوا من خلال هذه القطاعات مورد مالي غير شرعي لتمويل نشاطهم السياسي ونشاطهم الحزبي. غير هيك ما حدا يأمنني بهذا الموضوع.
بس كمان نحن بدنا نفكر كمان بقصة ترحيل النفايات على السويد.
ايه بس انه ليش بدي رحل على السويد ما بعمل معامل الكهرباء هون مثلا؟ لانه انا بقول لك ليش؟
انا بدي وقت.
لا لا مش لانه بدي وقت، بس انا استاذ بسام انت وانا وكل اللبنانيين اذا جينا قلنا لهم الحرب بده 5 سنين ولكن اول سنه عندنا هالشغل وثاني سنه هالشغل وثالث سنه هالشغل، ما حدا رح يقول لا. كلنا سوا رح نقبل وكلنا سوا بنعرف اليوم انه حتى لو كان معي 10 مليون دولار وبدي اعمر بنايه 3 طوابق، جبت اكبر مهندسين وقلت لهم بثلاث ايام بدي 4 طوابق ب 10 مليون دولار لو كان حقهم مليون، في استحالة اني نفذها، لانه في شغلة الى علاقة بالامكانيات وشغلة تانية الى علاقة بالوقت اليوم. ولكن انا وقت اللي بيجي بشوفك جدي وعم تشتغل بشكل جدي لتقدر تنتقل من مرحلة لمرحلة، كل الناس بتقبل وما عندها مشكلة بهالموضوع، وكل الناس عندها واقعية سياسية وكل الناس عندها واقعية وعندها منطق بالتعاطي مع الامور، وما حدا حيرفض الحل وقت اللي بيقتنع انه في حل. بس وقت اللي بيجي بشوف انه من سنتين في 1.2 مليار دولار اتاخدوا على اساس انه الكهرباء بدها تجري 24 ساعة 24، وبصير اليوم مطرح ما كنت علما انه قبلها تاخد كمان ملايين ومليارات بقطاعات اخرى، وما وصلنا لمطرح انه اللبناني كيف بدك اليوم يقتنع انه والله هذه الخطة المرحلية رح توصلني بالنهاية للنتيجة اللي بدي اياها. المشكلة اللي عم نعانيها اليوم هي بمطرح فقدان الثقة بين الشعب اللبناني وقيادته السياسية، بمرحلة تانية استغلال طبقة سياسية كبيرة بالبلد لأزمات اللبنانيين لتحويل الأنظار وإطلاق قنابل دخانية حول مواضيع تانية كتير مطروحة اليوم. يعني أنت بتذكر بعد حدا عم بيحكي دخلك اليوم بقتل حزب الله بسوريا، بعد حدا عم بيحكي باللي كل العالم بلا بالنفايات اليوم، حتى برئاسة الجمهورية في حدا عم بيحكي بعد اليوم كل الناس
اللي إنه هذا الملف ملف النفايات يعني غطى الأمور السياسية
طبعا بكل أسف
بس كمان بمحل من المحلات يعني هذا الرأي العام اللبناني يعني لم يتحرك يعني كما يجب أن يتحرك تجاه هذه الأزمة، يعني لم يضغط بما فيه الكفاية لا على حكومته ولا على نوابه، طبعا قليل على هالنواب اللي موجودين في هذا المناطق.
لك شغلي معلش أنا كمان تنكون واقعيين وبدنا نزعلوا من الناس، بس مثل بأنه منا بوقت انتخابات ومعلش لازم حقيقة تنقل، ولو كنا بوقت
انتخابات حقول حقيقة
يعني أقول لك يعني أنه الناس مش أنا إجمالا بيصيروا يراعوا خواطر الناس وما بيقولون الحقيقة مثل ما هي أنه ما تزعل العالم. انا بكل اسف هذا اللي شيء اللي اسمه مجتمع مدني في لبنان واللي اسمه راي عام لبناني انا بكل اسف فقدت الثقه فيه، لانه صار تحركات وتحركات غوغائيه، تحركات لا تستند الى منطق، تحركات اقرب الى الفوضى والعبثيه، منها الى التحركات الهادفه اللي يعني بتحط هدف وبتجرب توصله. انه انا اليوم تنزل الناس على الطرقات تقول كل الزعماء السياسيين ما بيسوا، كل الطبقه السياسيه بلبنان فاسده، مش صحيح هذا الكلام. في ناس فاسدين في ناس مش فاسدين. انت اليوم اذا بدك تتحرك وكنت فعلا جزء من مجتمع مدني يهدف الى الاصلاح بدك تروح تقول له للفاسد بالاسم انت فاسد لانك عملت هيك والحل معك هو بهالطريقه. وصولا الى انه نجي نشوف اليوم في معلش هالعالم كل واحد بيقوم بيطلق اتهام باتجاه معين انه هذا الفريق السياسي مسؤول عن ازمه النفايات وهذاك الفريق السياسي مسؤول عن ازمه النفايات. هذا المجتمع المدني بمكان ما ما لازم يعمل ريسيرش صغيري يشوف فعلا مين اللي اذا كان في فساد وهدر بموضوع النفايات مين اللي مسؤول عنه؟ مين اللي الجهات السياسيه اللي هن يعتبروا شركاء المال في موضوع النفايات؟
خلص هذا في جزء من هذا الراي العام حاصل الدرس انه هذه الجهات السياسيه هي مسؤوله عن مرس النفايات.
انا مثلا اكتشفت شغله استاذ بسام بتعرفها؟ ما بعرف اذا بتعرفها انه بسمع الوزير جبران باسيل من يومين ثلاثه عم بيقول انه نحن اقصينا عن موضوع النفايات ونحن ما شاركنا بالقرار ولا شاركنا باليه عمل النفايات. بكتشف انا هيك بالصدفه من باب الحشريه بدي اجرب فوت شوف انه شو عم بيصير. بكتشف انه اليوم في شركه اسمها كليمانتين هي المسؤوله عن
اعلانات سوكلين.
هي عن مسؤوله عن اعلانات سوكلين. وانت بتعرف انه بمؤسسات مثل هذه المؤسسات يعني ميدل ايست كازينو لبنان الى ما هنالك الاعلان هو اعلان سياسي مش اعلان تجاري له طابع بمفهوم يعني انه والله هذه المؤسسه بدها تعمل اعلانات تتسوق حالها. هذه المؤسسه عم تعمل بجي اعلانات باطار الرشوه السياسيه اللي قائمه مثل ما
انه ممكن سوكلين من خلال
كليمانتين
دفعت المصاري لحتى
انا كليمانتين
خيار الوطن الحر يسقط بمساله النفايات.
يا صاحبي انا بدي اقول كليمانتين
اكيد يعني حضرتك من
هذه المعلومات خليني اكمل الموضوع
هذه المعلومات
كليمانتين
مضبوطه بالفعل ولا مش مضبوطه؟
شو هي؟
انه هاي المعلومات
فوت على الويب سايت تبع كليمانتين ما بدك الا الاد يعني انا كمان تاكدت من الموضوع باني فتت على الويب سايت لقيت انه مدام كلودين روكوز او كلودين عون روكوز يلي هي بنت العماد ميشيل عون ومرته للعميد شامل روكوز مش هيك هي المسؤوله عن هالشركه وفي موازنه اعلانيه طويله عريضه عم بتروح سنويا بالملايين ها لشركه كليمانتين لحتى تسوق لا انا بدي اقول شغله حتى لو كان منطق تجاري
طب شو خبر وزير جبران بس ماشي
ما هو عم بيحكي باسم التيار مش هيك
فبالطيار في اجنحه
هلا بنوصل على الاجنحه واصلين على الاجنحه هلا الجناح اللي اخذ بالطيار اذا هيك يعني هلا صار في جناحين على القليله جناح عون وروكوز مش هيك هلا هو بسيل مش داخل بهذا الجناح في جناح الكهرباء والفيول من ثاني مال بنرجع نحكي فيه بعدين بقى بهذا الموضوع اذا وصلنا لهون حتى لو بدي احكي بمنطق حسن النية انه انا عم بتعاطى مهنيا عندي شركه اعلانات وقعت علي هذه العمليه طيب انا كيف بسوي وبقول هيدي الشركه شغله كثير عظيمه اذا انا مش مقتنع فيها وبشغلها يعني انا اذا كنت محامي
هذا شغل مقابل مصاري
لا شغل مقابل مصاري معناتها ما معناتها برجع بقول لك شغل مقابل
مصاري كل الاعلانات بتطلع على الهواء يعني بتكون عم بتخبر عن حالها بشكل صحيح وبتكون بمحل من المحلات كمان عم بغش الراي العام
عادي وصل لي حقي استعملت كلمه غش الراي العام فاذا اليوم التيار الوطني الحر بطي او باخرى عم بغش الراي العام تحت اسم انه والله انا مستعد غش الراي العام بس في مصاري عم بتفوت علي لا ما بيجوز هذا الكلام يعني اليوم هذا الموضوع بدنا نكون واقعيين جدا فيه وبدنا نقارب الموضوع بكل واقعيه مش بس نجي نقول والله سوكلين يعني ميسره سكر يعني بيت الحريري يعني الرئيس السنيوره يعني وليد جنبلاط يعني كذا اذا بدنا نجي خلينا نفتش مضبوط مين المسؤول عن هذا الموضوع ونروح بالمحاكمه للاخر بس كمان سؤال انه اليوم هل لانه في فساد بسوكلين والطن بدل ما يكون ب 75 دولار هو ب 150 دولار عندنا أزمة نفايات بالبلد اليوم؟ كمان هذا مش صحيح. اليوم عندنا أزمة نفايات لأنه الدولة مش مقررة وين المطامر موجودة. اليوم مش معناتها أنه الدولة إذا مش مقررة وين في مطامر وسوكلين عاملة فساد بمكان آخر ما روح حاسب سوكلين على الفساد لا. بس كمان ما بيجوز قول للعالم أنه اليوم الأزمة اللي موجودين فيها لأنه سوكلين عم تاخد 150 بدل 75. يعني بدنا عمليا نعرف المشكلة شو هي فعلا تنجرب نحل المشكله
وهي اذا بدنا نبرر هذا الموضوع الغوائي بالمشكله لانه هي اخذت على عاتقها ايجاد المطامر
استاذ بسام اليوم الدوله بترسم سياسه عامه حتى وقت بدك تخصص حتى وقت اللي بدك تعطي قطاعات الى طابع عام الى جهات سياسيه او تديرها او الدوله تبيعها وهن العالم يقدموا خدمات في سياسه عامه الدوله لازم ترسمها ما بيجوز تطلع منها يعني اليوم انا بدي اعرف النظام الاقتصادي حر او مش حر ما بقرر شركة اذا بتقرر اذا النظام الاقتصادي حر او مش حر انا اذا بدي اقرر اليوم انه السياسة الاستشفائية بدها تكون بهذه الطريقة لكل المواطنين مش شركة خاصة بتقرر ولا لا انا كدولة كقرار سياسي باخذ قرار وبالتالي بجيب شركات تساعدني بعملية تنفيذ القرار ووضعه موضع التنفيذ نحن اليوم اللي عم نعيشه بالبلد أن الدولة اللبنانية ما بدي أقول مستقيلة من دورة، مستقيلة من الدور الذي يجب أن تقوم فيه، ولكن عم تلعب كثير أدوار بالاتجاهات الخاطئة يلي بتخلي عمليا اليوم. طب أنا بدي أقول لك شغلي، مطمر النعمة قرار إقفاله مش اتاخد بالسياسي بمطرح من المطارح يا أستاذ بسان؟ يعني لو ما تنحكي بصراحة
هلا ما بدنا
الوزير وائل بوفعور يعني متعلق معه من غيرنا، بس انه اليوم لو الوزير وليد جنبلاط ما عطى الغطى لأولاد النعمة بعملية الإقفال كان تم إقفاله للمطمر؟
ما كان تم إقفاله، بس بالآخر مطمر النعمة كمان في عنده طاقة استيعابية وصلت إلى أكثر
صحيح طبعاً.
بس أنا بقى في مجال
أنه يبقى لك
يعني تطمر نفايات هناك،
بس أنا ما عم بقول لازم يبقى هناك، بس أنا عم بشي بقول اللي بده يقول أنه أنا حفاظا على منطقتي ما بقى في يتحمل نفايات بالنعمة، ما بيقول طلعوا وخذونا على سبلين
وعلى عندارة
وبعد شوي على عندارة. مش عم يعني ما عدنا نفهم بهذا المنطق، مش من باب لقواس على الوزير وليد جملات ولا من باب بس بدنا نفهم. نحن ناس صرنا بحاجة لأنه نفهم كيف هالقيادة السياسية بتفكر، لأنه بجوز نحن مستوينا الاي كيو تبعنا واطي كثير لدرجة أنه ما بنقدر نستوعب عليهم هل قد تقدميتهم بموضوع التفكير وبموضوع التخطيط لبعيد. أنا ما حدا يجي يقول لي طيب أوكي أنه كيف يعني أنا إذا حطيت زبالة بعين دارة هذا التلج بده ينزل عليهم، كيف اليوم عين دارة يلي بتوصل ميتها على الباروك ويلي بتوصل ميتها على الشوف وعليه كلها سوا المياه الجوفية ويلي بتنزل مياه الجوفية من الميل الشرقية على منطقة البقاع، كيف عمليا أنا بدي عالج موضوع بكارثة بيئية إلى علاقة بصحة الناس 5000 مرة أسوأ من عملية ريحة زبالة تكون موجودة بمطمر بمكان ما، أو إذا عملت محرقة للنفايات كيف عمليا ممكن يكون الارتداد السلبي لهالمحرقة أكثر من عملية شرب كل مواطن لهذه المية اللي ملوثة ما حدا بيعرف بشو. طيب اليوم نحن بموضوع النفايات بحاجة إلى حل يبدأ ببرنامج تثقيف للمواطنين بعملية الفرز، بتوصل بأنه نعمل شركة أو عدة شركات على قاعدة مش أنه والله إذا كانت شركة من سبة لأنه هذه الشركة تابعة على مرجعية واحدة، وإذا كانت عدة شركات تابعة على مجموعة مرجعيات بتصير الشركة منيحة. إذا الشركة إذا طريقة عمل هذه الشركة صحيحة فلتعمم، وإذا طريقة عمل هذه الشركة خطأ فلتقطع من هذه الطريقة من أساسها ونفتش على طريقة جديدة. أنا اليوم من خلال الحكي والاتصالات مع الناس اللي بيفهموا بهذا القطاع تبين لي إنه اليوم الحل الوحيد في لبنان هو المحارق، وهذه المحارق يلي طبعا محارق تبنى على اساس بيئي سليم، مش انه بنعمل مثل دوخين الزوق ودوخين
في محارق بسموها محارق الجيل الرابع يعني
الجيل الرابع
او اوروبا،
بس اهم شيء ما تكون مثل الفريجي والفورجي تبع التليفونات عندنا. طبعا برجع بقول لك وقت المحارق موجوده بكل دول اوروبا مش معناتها انه نحن اليوم المحارق اذا جبناها على لبنان بدها تقتل الشعب اللبناني، اذا جبناها على لبنان بمواصفات أدنى من المواصفات المعتمدة في أوروبا وبقية دول العالم أكيد نحن رح نوقع بمشكلة، ولكن إذا اعتمدنا الطريق الصحيح والمواصفات العلمية المطلوبة والصحية المطلوبة والعلمية المطلوبة بتصور أنه نوصل لمعالجة جذرية لموضوع النفايات. طبعا بكل أسف أنه بكل أسف بين مزدوجين، إذا استعملنا النفايات بالزبالة راح تخف كمية الفيول المستعملة بمعامل الكهرباء، إذا خفت كمية الفيول المستعملة بمعامل الكهرباء راح تخف الكوميسيونات، وإذا رحنا
ولا الكهرباء نحكي عنها بس يبدو أنا مشكلة أكبر بكتير يعني مشكلة نفايات. بس بالآخر في الحل الآن اللي عم بيطالب فيه المواطن، يعني اليوم إلى هذه الدرجة الحكومة غير قادرة على إيجاد مطمر لم النفايات عن الطرقات وعدم تجميعها بالساحات، يعني يوم نفايات بيروت عم تتجمع بساحات ببيروت. طب وبعد
انت استاذ بسام وقت اللي توصل لمرحله برجع بقول لك انت ما طرحت على المواطن حل، انت اليوم عم تطرح وين بدي شيل الزباله اللي موجوده
بالشارع بحطها
لا مش هذا الحل،
يعني انا عم
بقول
مش محل ولا مكان اخر.
الحل النهائي لموضوع الزباله
عظيم،
هلا هالحل النهائي بيمرق نحطهم بالبوره 15 يوم كيف انه بعد 15 يوم اخذهم على مطرح ثاني؟ ما حدا رح يقول لا، ما حدا رح يقول لا.
بس هذا المطرح الثاني وينه؟ يعني اليوم ما فيك تعمل محرقة مثل ما بتقول بيوم باثنين وبثلاثة وبعشرة،
ما
فيك تعمل مطمر بيوم وبثلاثة وبعشرة. بس المشكلة انه هذه النفايات موجودة،
بس تقول اليوم انه انا المحرقة قادر اعملها بعد سنتين
بهالمكان، في قبول عند ناس انه يستقبلوا هذه النفايات؟
مش يستقبلوا بس، بالنهاية كمان الموضوع مش مين بيستقبل النفايات، كمان الموضوع موضوع إدارة للذهنية كلها سوا. إنه اليوم هذا المنطق إنه أنا بيجي بقول لك إنه أوكي بيروت ما عندها محل تعمل مكب نفايات، بس بيروت عندها محل تعمل محرقة للنفايات.
في محارم موجودة داخل المدن بأوروبا.
يعني ليش هالقد العملية؟ إنه أنا بيجي بقول إنه اليوم وصلنا على الحال وهي عم تستخدم إذا بدك بالمواجهات السياسية القائمة، إنه اليوم أنا كسروان بقول لك زبالة بيروت ما بقبل فيها، وبالمتن بقول لك زبالة كسروان ما بقبل فيها، وبجمال بقول لك زبالة البترون ما بقبل فيها، وكسروان بتقول لك زبالة محل ما بقبل فيها. ليش؟ لأنه وصلنا لمطرح عم نحط براس العالم هذا المنطق إنه عم بيجيبوا لي زبالة فلان. لا أنا خليني أقول شغلي إنه في كل واحد زبالته كيف بده يعالجها، وبعدين بس تصير زبالة مدخول
لا مركزية معالجة الزبالة.
ليك بس زبالة تكون منطق نفايات وريحة ما حدا بيقبل فيها، بس
الزبالة
تصير مدخول كل الناس أكيد. تقبل فيها أكيد. والدليل أنه الماء اللي فيه بالنعمة بيقبل وفيه بعندارة. أنه يعني اليوم الاتحاد بلديات يجي يقول لك بعمل محرقة بمنطقة بعيدة عن الناس، بتطلع عملها الفلترات المطلوبة، لما تطلع ريحة وما تطلع بوليوشن، ما تطلع الغازات السامة بالجو، مين رح يرفض بالنهاية؟ وإذا هالاتحاد البلديات هيدا عم بفوت نتيجة هالزبالة اللي عم تنوجد كمية من المال وعم بيولد كمية من الكهرباء، واليوم أنا بقول لك
بتستفيدوا الناس،
أنا بقول لك بتستروين، أنا أبي بتستروين مش هيك؟ إذا اليوم إجوا قالوا والله بدنا نعمل محرقة للنفايات بتستروين، وهذه المحرقة للنفايات بدها تولد ما بعرف كم ميجاوات كهرباء، هودي بيقضوا لي لمنطقة بتستروين 4 ساعات كهرباء زيادة،
شو بنعمل مع مرزوق؟
مش شو بنعمل مع مرزوق؟ بلش لاقي حل لمعمل الزوق، يعني معمل الزوق ما فيك تيجي تعمل اللي عملته من شهرين ثلاثة على الأوتوسترادات وتسكر الطريق وما بعرف شو، بعدين تنسى العالم. شو عملوا؟
بدك تسأل
النواب،
بدك تسأل
كل اللي
كانت بلديات
احزاب ونواب وناس راحوا قبل التصاعد اول صف، وهذا يتفشلوا ثاني لانه مش باقي له مطرح تيزرق حاله ويبين بالصوره. ايه شو عم وين اليوم؟ شو عم يعملوا؟
النواب كسروان ما بينوا بمسألة
التاريخ. اول شيء نواب مش هودي بمسألة التاريخ مش مطرح ثاني. ايه ما هو اللي خبرناك عنهم، هودي جزء وين النواب؟
لا
انه بالنهايه هلا استاذ بسام انا بدي اقول الحكومه مقصره. شفنا شيء اجتماع لنواب كسروان او نواب المتن او نواب بعبدا او نواب بيروت او نواب عكار او نواب اللي بدك اياه قالوا شو المنيح؟ كل الناس قالت شو ما بدها، بس حدا قال شو بده؟ هذا المنطق اللي ما فينا نكمل فيه، المنطق الرفضي العرسي.
لا في نواب قالوا نحن بدنا ننمي منطقه عكار.
ايه كيف
ود الزبالة عكار ومنمية
يا صاحبي؟ كيف
شو عرف؟
ما قالوا شو قالوا انه ايه هلا بنقول لهم منميكم يا اولاد عكار، بس انه قبلوا بالزبالات. بس حدا اجى قال لهم مشروع تنمية عكار يقوم انه هالزبالة اللي موجودة هون كلفة نقلها هالقد، كلفتها هالقد، بتطلع لنا مليار دولار بالسنة، ال 500 مليون منهم بدنا نشيلهم نعمر مبنى للجامعة اللبنانية، وبدنا نمشي مطار الإقليعات، وبدنا نعمل منطقة حرة، وبدنا نعمل سكة حديد، وبدنا نعمل ما بعرف. حدا إجا قال وشو هي البرامج التنفيذية تبعهم؟ حدا إجا قال من هالنواب شو شغلتهم اليوم؟ شو شغلتهم؟ أنا بجي بقول لك برجع على كسروان وعلى المتن وعلى جبال، حدا اليوم إجا من النواب عملوا اجتماع؟
جبال ما عندهم مشكلة عم يطمروا
بس مواطنين عم يشتري بعد قديش؟ اجوا قالوا يا خيي تعالوا تنعمل اجتماعات مع رؤساء البلديات مع اتحادات البلديات، يا جماعة الخير تعالوا تنشوف نحن عنا هالقد كميات زبالة بالشهر، هالكميات زبالة كلفتها هالقد، هالكميات زبالة اذا علجناها بالطريقة بتدخلنا هالقد، نحن اضبط منطقة تنعمل محرقة هي بهالطريقة. طيب انا بدي لك شغلة، ليش صيدا اليوم ما عندها مشكلة دخلت نفايات؟
لانه عندهم معمل لفرز ومعالجة النفايات
والحرق
بالضبط، عندهم كمان تمر.
عندهم لا بطل عندهم تمر، لانه بالنهايه
بتبقى العوادم
ما عادت شيء، يعني هيدي ما عادت شيء، ما عادت كميات بتشكل خطر كل سنه وسنتين بيطلع عندك جبل طويل عريض. لا بس عندهم محرقه وماشي. حتى انا بتذكر شغلي وهون بتشوف كيف عمليه الانقطاع بالحياه السياسيه بتصير اوقات بالذاكره. اول مره انطرح موضوع المحارق بلبنان بتتذكر استاذ
بشار محرقه برج حمود،
حبيب حكيم
عطيت علامه على
فات على الحكم من وراها القصه. ليش؟ لانه وقتها كان كمان في طريقه انه هذه النفايات ممنوع حدا يتعاطى فيها وممنوع تروحوا على المحارق. وقتها بتتذكر انه المحرقه كانت ايطاليه
صح،
وايطاليا ما بتصور انه دوله من دول العالم ال25، وانه ايطاليا وقت بتشتغل بهيك قطاع معناتها متأكدة انه ايطاليا اللي هي جزء من الاتحاد الاوروبي واللي في قوانين الى علاقة بصحة الانسان والى علاقة بالبيئة والى علاقة والى علاقة هيدي دولة تحترم حالها. اليوم انا قالوا لي كمان انه في اكثر من 20 محرقة نفايات كانت مقدمة من الاتحاد الاوروبي بمرحلة من المراحل عبر ما بعرف اذا وزارة التنمية
في قرار من مجلس الوزراء بسنة 2010
شو
ايلول 2010 في قرار من مجلس الوزراء بمعالجة النفايات يدمج بين المحارق والمطامر.
ما هو
المحارق والمحارق في المدن الكبرى واي منطقة تانية بترغب كان يكون عندها محرقة يعني كانت موجودة.
حدا من 2010 لليوم
بس هذا القرار ما عاش بشيء
استاذ بسام.
ليش يعني اتخذ بحكومة الرئيس سعد الحريري وبعد ما اقيلت حكومة الرئيس سعد الحريري توقف هذا
عظيم. نحن اليوم بقى لنا حق نسأل يا خيي هل القرار اتخذ نظريا او اتخذ بصورة مبدئية
مقر
هو اقر بس ما بده ياخذ صيغه تنفيذيه
الصيغه
التنفيذيه بس ايش تقول ها اول معمل ونعمل هون ثاني معمل هون ثالث معمل هون رابع معمل هون وهالمعامل بدها تكون نعمل استدراج عروض او نعمل دراسه بتقول انه والله فرنسا عندها معامل احسن من ايطاليا وايطاليا عندها معامل احسن من بريطانيا وبريطانيا احسن من السويد فاذا بنروح على هذا النوع من المعامل حدا منا بيرجع بقول لك اليوم مجتمع مدني ولا مجتمع مش مدني ولا سياسيين ولا نواب بالمحل اللي أثرت في الحكومة امنع منا شغل له علاقة كيف والله الآلية التنفيذية يفترض تكون
يعني إذا حكومة تامن بعد حكومة الرئيس سعد الحريري إيش حكومة الرئيس نجيب مئتي هلا حكومة الرئيس تمام
وأنا بقول لك
ما حدا قارب
أو كمان يعني لجنة البيئة النيابية حدا قارب هالموضوع فيها
هيك ما
بعرف بكل أنا برجع بقول لك هلا يا خي بكل هالأزمة اللي عايشينها من شهر لليوم شفت لك شيء اجتماع صار لقلون وين إنه في على القليل بمطرح حس أنا كمواطن أنه في حدا عم يطرح لي حل بصيغة تنفيذية مش حل أنه أنا طلعت هلأني أنا وياك مش مسؤولين منه المحارق ومنبكي ومنشكي بس ما له حق المسؤول يبكي ويشكي. المسؤول إذا مش قادر يضبط لك يشوف اللي عبيته ويترك المجال لحدا تاني. هالمسؤول إذا كان نايب أو كان وزير أو كان مدير عام أو اللي بدك إيه استاذ بسام عايد هذا الموضوع اليوم ما في دولة من دول العالم مجلس وزراء بيهتم فيه. مجلس وزراء غرفة عمليات النفايات ما بتستحي انت انك تكون مواطن بدولة مجلس الوزراء عامل غرفة عمليات وزارية للنفايات لك بكل دول العالم مسؤول النظافة بالبلدية مش رئيس البلدية ولا المجلس البلدي مسؤول النظافة بالبلدية بتابع شأن روتيني له علاقة بالنفايات وقت اللي بيكون في سياسة عامة مرسومة وقت اللي بيكون في قرار متخذ صار موضوع يومي صار موضوع روتيني ببلش الشغل الساعة 8 بيخلص الساعة 4 خلصت غرفة عمليات قال أنا وقت سمعت غرفة عمليات وزارية لمتابعة موضوع لك كيف إنه عين وزير يكون يقول أنا رئيس الليج رئيس ليج غرفة عمليات النفايات بلبنان
طب ما
مش مش
بلاقي له حل
مش من بيت برجع بقول لك يا أستاذ بسام هاي بلاقي له حل تاخذ معي اجتماع 4-5 ساعات وببعثها على لجنة تقنية تنفذ القرار اللي بياخده صاروا عاملين 20 اجتماع كرمال شو كرمال يشوفوا كيف بدي راضي هذا الزعيم وهذا الزعيم وهذا الزعيم لا هذه القسمة مش ضابطة هون إذا بتعمل هيك بتزبط هون وإذا بناخد هون سكرين بتصير 5 سكرينات بصير منيح بس إذا السكرين بقيت سكرين واحدة ما بتسوى إذا المليار راحوا على فرد جيبي كان في هدر مثل ما هني عم بيقولوا ما بيسوى بس إذا المليار صارت 500 مليونات راحوا على 5 جيب بصير كتير منيحة سكرين وبتصير طريقة شغلة كتير منيحة
فهنفض أول بريك علينا ومنتبع هاركم صحيح ونتابع نهاركم سعيد لنا للبي سي اي مع عضو الامين العام لقوى 14 دار الاستاذ نوفل. سؤال له علاقة بمسألة الكهرباء. يعني احنا كنا بدناش نحكي عن الكهرباء وانه قلت انه يعني شبيهة بقصة النفايات واكثر كمان من قصة النفايات. اليوم احنا من سنة 91 اليوم معنا كهرباء بلبنان.
تعرف ليش؟
لان جبنا بواخر
تعرف ايش
استاذ جول ورهان دي وقفناها واحدة قدام الزوق واحدة بالجية وبنحكي كثير عن تأهيل المعامل وكل هذه الامور رح يطلع
تعرف شو السبب استاذ بسام لانه ما في خطة متكاملة نفذت على مراحل يعني جينا نحن بال91 قلنا ما عندنا معامل كهرباء تعالوا نعمل معامل كهرباء عملنا معامل ما عملنا شبكة نقل
طيب
جينا قلنا صار في عندنا طاقة انتاجية بس ما عندنا طريقة ننقل فيها تعالوا نعمل شبكة نقل عملنا شبكة نقل أو بلشنا ننفذ شبكة نقل بس قرب تخلص شبكة النقل، بقي في هذه الوحدة منها كمان بالصوب المنصورية ما قبلوا يوصلوها. ليك من وين؟ من 91 لليوم بعد. بس اجت شبكة النقل تتقرب، كانت المعامل صارت رح تخلص مدتها، يعني صار استهلاكها بالوين، وبلشنا جبنا معامل على أساس على الغاز، مشيناها على الفيول، خربناها. وقت اللي مدينا أنابيب الغاز تتوصل صار في المشاكل اللي عم بتصير.
يمكن طلع ما في غاز كمان.
لكن يعني ما أنا حس من هيك وين إنه ما في خطة متكاملة عم تنفذ على مراحل. بيجي أنا هيك خطة عشواء اليوم مثل ما عم نعمله، بدي مطمر، خلينا شو بدي أسيل المطمر، بدي معمل بدار عمار، بدي معمل بالليطاني، بدي معمل بالزهراني، بدي معمل ما بعرف وين، بدي كذا. طيب عملت معامل ومش قادر تنقل الكهرباء منهم، طيب شو بتكون عملت؟ بتكون
كان في كلام انه بال 2015 الكهرباء 24 على 24.
استاذ بسام هذا الكلام اللي اطلقوه يعني ماشي، انه شو بده واحد يحكي؟ يعني ما هون برجع بقول لك، وقت ما في مش مهم انا اكون وزير بمطرح واجي، طالما انا بالوزاره بفع خطابات وبدك اياه، بس فل ما بترك شيء وراي، بنقوله معي على غير وزاره. انا وقت اللي حاطط مشروع بعدهم الكتائب لليوم عايشين على موريس جميل يا استاذ بسام، بمطرح من المطارح الفكر التنموي يلي عمله موريس جميل بعده حزب الكتائب عم يستفيد منه لليوم. طيب ما فيك تيجي تقول اليوم انا والله بدي اعمل هذه الشغله، بدي اذا فلتني الوزاره، ما انا فليت، لو بقيتوني بهاي الوزارة كنت عملت. ما فيك انت بتجي لتأسس وبس تفل السلطة الاستمرارية اللي بيجي من وراك بيكمل، اذا ما كمل من حسبه، بس اذا اجا وما لقي شيء شو بنعمل؟
بس في عنا تقريبا مليارين دولار بالسنة عم بيروحوا لسداد عجز مؤسسة كهرباء لبنان ان تغيب عن استخدام المحروقات.
بدنا نحكي كمان شغلة، انت مع خبر استاذ بسام انه بعدنا لحد هلا مين احنا عم نجيب كهرباء مصرية وندفع حقها؟ تعرف هذا الشيء؟ كلنا بنعرف هذا الشيء. طيب والوزير جبران باسيل شو اجى قال؟ والله هودي الطاقه الكهربائيه اللي جبناها بشكل اضافي تنسد العجز اللي عندنا عم بتروح بسبب استهلاك السوريين. بس كان وزير طاقه حضرته، ليش ما اجى قال لسوريا بدكم ما تلاحظونا؟ عندنا مليونين سوري بلبنان، وكان هو وزير طاقه ومياه مش هيك؟ عندنا مليونين سوري موجودين بلبنان عم يستخدموا كميه من الكهرباء تفوق الكميه اللي عم نجيبها من عندكم، اعملوا معروف هذا الموضوع ما رح ندفعه. مش هو وزير طاقة ومياه بده يحافظ على السيادة والاستقلال؟ موضوع ثاني، موضوع المي وعجز لبنان بالمي، اسدود شغلة كثير عظيمة من ناحية مبدئية، بمعزل إذا كان إلى جدوى اقتصادية وجدوى بيئية وما بعرف شو خبريتها، كله سوا وشيله على جنب. طيب يا خي أنا اليوم في عندي فوق المليون سوري موجودين بسهل البقاع بلبنان، وهودي السوريين عم بيستهلكوا مي، مظبوط أو لا؟ عم بيستهلكوا مي تقدروا يعيشوا. طيب الأمم المتحدة بتحدد قديش حصة كل إنسان من الماء يوميا يجب أن تكون. حضرته كان السيد جبران باسيل وزير طاقة ومياه، والتيار الوطني الحر بعده لليوم بوزارة الطاقة والمياه. هل عملوا اتصال بالجانب السوري وقالوا لهم والله نحن بالأساس حصة نهر العاصي اللي كنا مظلومين فيها بوقت الاتفاق اللي انعمل بين لبنان وسوريا بخلال عهد الاحتلال السوري للبنان، بالأساس لبنان مظلوم؟ ما بدنا نحكي عن تصحيح الظلم، بدنا نحكي انه في مليون سوري بلبنان. ما بدي اعدل خيي، ما تعدلها هلأني، بس على القليل كمية المي اللي رايحة بهذا بدي اسحب منها كمية لأكفي مزروعاتي على القليل. استاذ بسام ما فينا نقعد ونقول نحن عم نعمل سياسة بالتنظير فقط، في خطط عملية على الأرض لازم نحن نعملها. نحن هلأني صرنا مارقين تقريبا 3/4 ساعة من حلقة على التلفزيون عم نحكي فيها عن النفايات، بدل ما كنا قاعدين مثل هذه الحلقة التلفزيونية صورة تعكس واقع البلد اللي موجود اليوم. نص وقت الناس عم تحكي بالنفايات، بوقت كان لازم نكون قاعدين عم نحكي اليوم كيف نحن الزراعة فينا نطلعها من 1000 طن بالسنة لل2000 طن، وكيف الصناعة فينا نعملها من هون لهون، وكيف فينا نعمل خطة اقتصادية، خطة خمسية لنحسن المي، وخطة خمسية لنحسن. نحن قاعدين عم نشوف كيف بدنا نعالج مشاكل تتردنا على الصفر، مش تنحسن حالنا.
بس حتى يعني حتى هاي المواضيع، يعني حتى كمان نحس مثلا انه الهيئات الاقتصاديه والناس اللي عندها يعني تعنى بهذه القطاعات اللي عم تحكي عنها كمان عم نحسها غايبه. يعني اليوم ما حسينا حدا انه يعني رفع صوته كمان بوجه مساله النفايات، ان كان من الهيئات الاقتصاديه، ان كان من الهيئات السياحيه، ان كان من غير ناس، انه كمان ما هذا يؤثر على صوره لبنان.
بس العالم صارت فعلا برجع بقول لك اول شيء في مسؤوليه والاستسلام لا يجوز والمقاومه يجب ان تستمر حتى النهايه. وبطبيعه الحال هذه المؤسسات الاقتصاديه والجمعيات الاقتصاديه بكل اسف في مكان ما عندها ارتباطات سياسيه معينه، وهذا هذا خطا كبير بينعكس عليها بشكل سلبي. اليوم عنده صرختهم بالبيان بهذيك الوقت، بس مش مطلوب صرخه، بس مطلوبا بعد الصرخه ترجمه، مطلوبا بعد الصرخه ترجمه. شوفوا شو بدنا نعمل يا شباب، وشو لازم نعمل، مش شو ما لازم نعمل، شو بدنا مش شو رافضين. نحن رافضين الحكومة تتصرف بهالطريقة، ايه، بس نحن كيف بدنا الحكومة تتصرف؟ هذه الهيئات الاقتصادية تطلع اليوم بتقول حل مشكلة النفايات بهالطريقة، واحد اثنين ثلاثة وخلصت. ليش في لوبي ضاغط بيكون بالمجتمع؟ شو يعني المجتمع المدني؟ مجتمع مدني يعني مجموعة شباب بينزلوا على الطرقات بيحطوا الوان وبيحملوا اعلام وبيحكوا نص فرنساوي نص انجليزي ومشوف لو بدنا نوصل. لا مش صحيح. المجتمع المدني هو المجتمع، هو اللوبي الضاغط على الطبقه السياسيه التي يجب ان تتصرف بطريقه تحاكي فيها تطلعات الشعب اللبناني من خلال فعلا الشيء اللي بنسميه مجتمع مدني. انا فعلا الكلام جدا راقي سمعته من نائب المحامين هذيك النهار وقت ليجا، قال انه في هذا المجتمع المدني اللي عم نزل على الطريق مش بهالطريقه بتصرف. مش بحدا بده يقوم يتجرأ ويقول لهودي الشباب انه اندفاعكم يجب ان يوظف في الطريق الايجابي مش في الطريق السلبي. انه انا اليوم اذا في ازمه نفايات ببيروت وقطعت الطرقات شو بكون عملت؟ يعني شو بكون عملت؟ انا بروح بضرب نايب ببيته، ايه، بس ما بقطع الطريق على الناس النازله على شغله. انا بروح بضرب وزير ببيته، ايه، بس بضرب وزير ببيته مش بمنطق اذا بدك العدوانيه، بمنطق على الاقل بضربه ببيته بطلع لعنده بقدم له مذكره بقول له طريقه شغلي هي 1 2 3 4 لحل مشكله النفايات.
طيب مثلا بقطاع الكهرباء،
نعم،
صار في كثير مبادرات، صار في كثير طرف امور، صار في كثير حتى في قانون بمجلس النواب يتيح للقطاع الخاص في لبنان انتاج الطاقه الكهربائيه. طب كل هذه الامور موجوده وكل هذه المبادرات تمت والحكي من سنه 91 لليوم يتواصل بهذا الموضوع، ولكن حتى اليوم ليس هناك بالفعل خطه واضحه لمعالجه وضع الكهرباء في لبنان ويكون المواطن اللبناني عنده كهرباء 24 على 24.
لانه في بدك تقرر شغله من اثنين، يا بدك كهرباء يا بدك كوميسيونات، او بدك كهرباء للناس على قاعده التوازن بمالية الدولة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان، أو بدك قطاع كهرباء يمول الحياة السياسية في لبنان والحياة الحزبية في لبنان. بدك تقرر، ما في شيء ثاني غير هيك.
طب اليوم مسألة النفايات ومسألة الكهرباء، يعني هودي ما بيأشروا أنه بالفعل لازم نحن في لبنان نبدأ بتطبيق اللامركزية الإدارية ونبدأ بتطبيق لا مركزية الكهرباء ولا مركزية النفايات ولا مركزية غيرها من الأمور،
أو لا مركزية أو خصخصة، سميها اللي بدك إياه. بس انا بدي اقول لك شغله، الحل الوحيد وهون نرجع نوقع فيها، يعني الدجاجه قبل البيضه ولا البيضه قبل الدجاجه، هي الخصخصه. الحل شرط انه ما الخصخصه تكون يكون السياسيين هم اللي عم يعملوا هيك. يعني القطاع الخاص بكل دول العالم اجمالا ما في كثير دمج بين القطاع الخاص التجاري وبين الطبقه السياسيه. نحن بلبنان لانه الحياه السياسيه فاسده من اساسها، تقدر تشتغل سياسي يا بدك فحص دي ان اي، يا بدك اخراج ايد عائلي، يا بدك تتجوز بنت شي زعيم سياسي، غير هيك ما فيك تعمل سياسي بالبلد. بينما او بده يكون معك مصاري تجي تدفع للزعيم السياسي تتعمل نائب او وزير او الى ما هنالك. بدول العالم مش هيك، بدول العالم القطاع التجاري والقطاع الصناعي والقطاعات الاقتصاديه كلها سوا صحيح بيكون عندها نفوذ عند السياسيين، بس ما بتكون هي ذاتها هن السياسيين. قليل كثير تتلاقي ظاهره من هالنوع، وقت بتلاقي ظاهره من هالنوع بتكون عم تترافق مع الفساد مثل بيرلوسكوني مثل غيره مثل المافيا الجديده بروسيا. ولكن اليوم اذا نعمل قطاعات،
انا بقرا خبر في احدى الوزيره باي دوله استقالت لانه عبت بنزين بقيمه 60 دولار من اموال الدوله.
اي طبعا
بقيمه 60 دولار.
اي طبعا
السويد يمكن بالسويد قيمه 60 دولار استقالت الوزيره.
نحن هون مليار و200 مليون يا بتعطون يا عمره ما يكون في حكومه، مش هيك قالوا لنا بالزمان؟ حدا يسالهم وين يكونوا؟ بيقوموا بيحاضروا بالشفافيه وبيحاضروا بالسرقه وبيحاضروا بطريقه هدر المال العام.
اليوم ما بقى في اتقان على الراي العام بلبنان انه اي شركه او اي مشروع ما في وراه جهه سياسيه.
لا سبب عم اقول لك، هيدي المشكله اللي قائمه. بس انا بقول لك انه اليوم وقت اللي بتيجي بتقول وقت اللي هذا اللي بنسميه مجتمع مدني نحن يقوم بيكون حاسم بهالموضوع وفعلا بيوقف بيتصدى لأي محاولة من هالنوع، انه يعني بالنهاية ما بيعود فيه، ما بيحوظ فيه هذا السياسي بصير بده يعد للعشرة. وسمعنا الوزير وليد جنبلاط من يومين ثلاثة شو قال، انا كان بدي فوت بقصة النفايات بشركات النفايات، ولكن وقت اللي شفت انه الموضوع هيك طلبت من اولادي اثنين انه يسحبوا ايده من هالموضوع، عمل تصريح بهذا الكلام صحيح ولا
صحيح؟
وقت في رأي عام ضاغط بمطرح من المطارح بصير في حشرة، بصير في حشرة. انا اليوم قطاع الكهرباء في عندي نموذج بزحلة، انا ما بعرفه للزلمة اللي بزحلة ذكر اسمه، طيب هذا الزلمة قاله لاحق الدولة مدري قداش بقاله خلوني ولد كهرباء بأرخص من السعر المعتمد وانا مستعد ضوي زحلي 24 على 24. لك لا اللي بسمعه على الإذاعات عم يحكي الوزير ما بيقبل يعطي موعد،
لا بس مشي حاله بزحلة،
يعني مشي حاله بس مش بالطريقة اللي هو بده اياها،
الطريقة اللي هو بده اياها غير مولدات
في مشروع موجود
تبع
مشروع موجود هلا بجبال كل موتورات الكهرباء اللي بعرفه انا، كل موتورات الكهرباء اللي موجودة بالمدينة وبمحيطها على الاقل جبال الساحلية او اسم كبير منها، كل موتورات الكهرباء بتفوترها كهرباء جبال.
استاذ عوفر في مشروع في قانون مش مشروع قانون اقر بمجلس النواب يتيح للقطاع الخاص انتاج الطاقه الكهربائيه
بده مراسيم تنفيذيه،
ما بعرف لا ما بعتقد قصه مراسيم تنفيذيه،
بلا
في في شيء اخر
بده تطبيق،
في مشكله
بده تطبيق، بده تطبيق مثل ما في قرار بالمحارق من 2010 وبده تطبيق، مش مهم القرارات، مهم القرارات محطة موضع التطبيق. بس انا بقول لك اليوم انه في مناطق طويلة عريضة ما تدفع كهرباء، في جهات سياسية هي مسؤولة عن استيراد الفيول، في عمليات احزاب عم تتمول من الفيول ومن التلزيمات ومن الى ما هنالك، هذه الشغلة اذا بدها تبقى هيك نحن اليوم عندنا مشكلة كبيرة، عندنا مشكلة كبيرة ما لها حل، وبدنا نروح باتجاه الحل، بدنا نروح باتجاه تسمية الامور باسمائها، مش عملية اذا بدك كل واحد منا يمشي ورا غريزته ورا زعيمه السياسي وشو بيقول زعيمه السياسي نقعد نزقفه ونقول له صح
كثير منيح، بس كمان بده يكون في اراده سياسيه بمحل موجوده، بده يكون في سلطه سياسيه موجوده، يعني اليوم هذه السلطه الموجوده بلبنان هي شبه سلطه، هي مش سلطه
استاذ بسام، السلطه السياسيه بالدستور اللبناني وبالنظام اللي احنا عايشينه تنبثق من الشعب، الشعب هو مصدر السلطه، ما بقى حدا من الشعب يفتح تمه على موضوع السلطه لانه هو اللي جايب هيدي السلطه، ولانه الزعيم السياسي اليوم بيقول لك بسام ابو زيد ما بيسوى، كل زقفه كل جماعته بزقفه انه بسام ابو زيد ما بيسوى، بينام بيبصر بنام ما بعرف شو هو، بيقع ثاني يوم بيصير بسام ابو زيد كثير منيح، كل جماعته بزقفه بسام ابو زيد منيح، لا عرفوا ليش زقفوا لانه ما بيسوى ولا عرفوا ليش زقفوا لانه منيح،
لأنه الزعيم قال هذا،
لأنه الزعيم قال هيك، فإذا ما بقى هذا اللي بيسمي حاله مجتمع مدني ما بقى يخبرني أنه هو مظلوم، هو ظالم نفسه بنفسه، والرأي العام اللبناني هو ظالم نفسه بنفسه، والرأي العام اللبناني بتبعيته العمياء بعدم قيام حياة سياسية وثقافة سياسية تسمح بالمحاسبة داخل الأحزاب بالدرجة الأولى، داخل التيارات السياسية بالدرجة الأولى، وبعدين تيار بحسب تيار وفئة سياسية بتحسب فئة سياسية على الصح اللي عملته وعلى الغلط اللي عملته، بس حدا يسميني بس نحن احزابنا السياسيه القائمه بلبنان بشكل عام، هلا حدا بتلفن بيقول لي ايه نحن بنناقش عنا، حدا ثاني بيقول لي بنناقش عنا، بس انا بدي اخذ
كل الاحزاب بتحكي انه عندها ديمقراطيه،
كله
بداخل
مؤسسات
عملوا انظمه داخليه وعملوا انتخابات
اذا كلهم عنده ديمقراطيه،
مش هيك التيار الوطني الحر على انتخابات القوات السبدانيه كمان، يعني
اذا كلهم عندهم ديمقراطيه وانتخابات مش هيك دخلك، ليش الديمقراطية إذا كل اللبنانيين عندهم ديمقراطيات بأحزابهم، ليش ما في ديمقراطية على مستوى البلد؟ ما هي الأحزاب هي الموجودة فوق، ولا هن بيعملوا ديمقراطية
على مستوى البلد لأنه البلد يتأثر ككل بالتطورات الإقليمية،
ما هو
عشان هيك بينما الحزب يعني
ما هو دخلك إذا تأثر
بيتأثروا بالتطورات الإقليمية الأحزاب بداخلها،
ليش ما هن مع إذا هن بيدخلهم كثير مناح وكثير ديمقراطيين معناتها هذه الديمقراطية يجب أن تكون مناعة بمواجهة العواصف الإقليمية اللي بتجي، ما لازم تكون بالعكس،
ما هي انطلاقا من هذا
الموضوع، هني ديمقراطيين مش بيستوردوا قراراتهم من برا،
بس كمان ما هني انطلاقا من هذا الموضوع، حتى الخطوة يمكن اللي انتم بتسموها تعطيل هني بيسموها حق ممارسة ديمقراطية، يعني اليوم عدم النزول الى مجلس النواب من قبل نواب يعتبر بالنسبة لهم حق ديمقراطي بعدم النزول، مش كأنه نزلوا وما صوتوا او حطوا ورقة بيضاء،
ما في دولة من دول العالم انعمل دستوره او انعملت الحياه السياسيه فيها او انعمل الموقع النيابي او الموقع الوزاري تما يشتغل، هذا انعمل تيشتغل، يعني اليوم انت ما فيك تيجي تقول في مره شفت بامريكا هلا بكل عزين المعركه اللي قائم بين اوباما والكونغرس حول موضوع الملاحة النووي الايراني في مره عطلوا نصاب؟
لا بالعكس كل مره يكون
يا عطلوا نصاب تشوفه بامريكا في شي مره عطلوا نصاب له علاقه بالموازنه لانه مش راضي الديمقراطي مع الجمهوري والجمهوري مش راضي مع الديمقراطي كيف يعني حدا يسمي لي وين وكيف بتصير هذه القصص انا يعني بيقول لك ايه ما هذا الي حق خي لك حق انت لك حق مره اثنين ثلاثه اربعه انا بس ما بفهم شغله اذا من النظام الداخلي لمجلس النواب اذا نائب غاب عن اللجنه النيابيه اللي هو عضو فيها ثلاث مرات بدون
عذر شرعي
بدون عذر شرعي يصبح مستقيل حكما يصبح مستقيل حكما ونايب ما بينزل على مجلس النواب سنه ونص لا يعتبر مستقيل نايب انتخبته تينتخب رئيس مش انتخبته تيمنع انتخاب رئيس اذا الرئيس مش مثل ما هو بده كيف يعني عن شو عم نحكي مين هذا اللي بده يسميه هذا المنطق انه هذا منطق هيدا عهر بالسياسه استاذ بسام اللي عايشينه اليوم هيدا عهر بالسياسه
يا استاذ ناصر كمان هو عم يطرح يعني قضيه كبيره كثير بهذا التصرف واليوم عم يجي بيقول الفريق الذي يقاطع عم يجي بيقول انا ما عم بنزل على مجلس النواب احسن ما يجيني رئيس ضعيف انا بدي انزل على مجلس النواب يكون عندي ضمانه ان ياتي الرئيس القوي الى منصب الجمهوريه
هذه خليني ناقش مفهوم الرئيس الاول خليني ناقش مفهوم الرئيس الاول انا برايي اقوى رئيس جمهوري اجى على لبنان هو ياسر كيس انا ذاتي الشخصيه اقوى رئيس جمهوري اجى على لبنان ياسر كيس لانه بالظرف اللي اجى فيه لا في جيش ولا في دوله ولا في ناس ولا في موقع ولا في مؤسسات ولا في شيء مثل ما استلم الدوله فارطه سلمها لبشير جميل القوي مش هيك هذا فيه ولا عنه رئيس ضعيف لا كان عنده حزب ولا كان عنده حدا ولا كان عنده كتله نيابيه ولا كان عنده شيء هذا رئيس قوي غصبا عن اللي ما بده لما نحكي بناس عايشين اليوم ونبلش نقول والله هذا اخذ على خاطره ليش حكينا قوي وليش حكينا ضعيف عم بحكي عن ياسر كيس اللي صار بدنيا الحق ويلي اكيد اليوم منه بمزبله التاريخ مثل كثير ناس اكيد انه تاريخه بيشرف طيب الواقع اللي نحن عايشينه اليوم التمثيل القوي والتمثيل الصحيح بيكون بنوعيه الاشخاص مش بس بانتماء الاشخاص الى فئات سياسيه دخلك اليوم مين بيمثل لبنان اكثر وبيشرفه امين المعلوف ولا اكس من النواب بالطبقة السياسية الموجودة وراح احكي عن ناس جد علاقتي فيهم هيك من بعيد لبعيد ومش علاقة صداقة مين اذا كان اليوم بوزارة الخارجية بيمثل لبنان اكتر غسان سلامي وطارق متري او جبران باسيل مين مثل لبنان اكتر بوزارة الخارجية شارل مالك او جبران باسيل فؤاد بطرس او جبران باسيل
جبران باسيل عم بيقوم بعمل كبير
شو بدي بشو عم بيقوم انا عم بيجي بقول لك اليوم
يعني هذا المؤتمرات الكربية وجمع
يا صاحبي انا ما عم بقول لك خليني احكي بالمنطق الايجابي مش بالمنطق السلبي مش لانه خصمي سياسي بدي اوص عليه عن غير بس بدي اقول لك شارل مالك وقت اللي عمل وزير خارجية لبنان ما كان عنده حزب سياسي ولا حدا شارل مالك ما مثل وما ترك بالسياسة الخارجية اللبنانية على المستوى العالمي أثر هيئات جبران باسيل بعتذر من شارل مالك وذكراه عن جد بعتذر منه انه هذا زلمي انه ما اكتب انه اليوم غسان سلامي اذا عمل وزير خارجية بلبنان انه يعني موقعه الدولي وموقعه الاكاديمي والامم المتحدة اللي عم تستعين فيه واللي بدك ايه انه هذا اذا ما كان ينتمي الى التيار الوطني الحر او لغير احزاب هذا انسان ما له حق يتولى منه قادر يمثل لبنان
بس ما قادر يمثل المسيحيين عنده نواب
وما
عنده شعبيه على
الارض شو طلع لي منهم انا عم بحكي التمثيل المسيحي ان انت اليوم مسيحي وانا مسيحي اذا قالوا لي اليوم غسان سلامي بستحي اذا قالوا لي طارق متري بستحي إذا قالوا لي شارل مالك بستحي، إذا قالوا لي فؤاد بطرس بستحي، إذا قالوا لي غسان طويني بستحي. وهو كلهم ما كان عندهم أحزاب.
بس كمان في ناس إذا قالوا له جبران باسيل ما بيستحي.
في ناس. لأنه طاق شلش الحياة. لو مش طاق شلش الحياة كان موضوع تاني.
شو مآخذ؟ يعني شو المآخذ يلي عندك إياها على
وزارة عندي ما عندي مآخذ. ما عندي مآخذ على جبران باسيل كشخص. عندي مآخذ على الذهنية وعلى المنطق اللي عم يحكوا فيه. انه غيرنا نحن ما حدا بيمثل واذا نحن ما جينا على قيادة الجيش ما في جيش واذا ما جينا على الجمهورية ما في جمهورية واذا ما جينا على الخارجية ما في خارجية لك لا يا خيي انت انسان كويس ومرتب بس غيرك كويسين ومرتبين هذا المنطق اللي انا عم بحسسهم باللي هم عم بحسسوا الناس. شو رأيهم اذا العالم تحكي عنهم هيك؟ وعم نحكي بدون تجني، عم بعمل مقارنات باسماء كبيرة، مش هني كبار؟ هني انهم عيني حطوا عينه بعين امين المعلوف، قالون عيني حطوا عينه بعين شارل ملك، قالون عيني حطوا عينه بعين فؤاد بطرس، قالون عيني حطوا عينه بعين خليل ابو حمد، بعين غسان تويني. شو جابون؟ وبرضو قبلانين. بس خيي خد حصتك مطرح اللي انت، وخلي غيرك ياخد حصته، واذا ما قدرت تاخد حصتك جيب عالم على الدولة اللبنانية يقدروا يمثلوا شؤون الدولة. ما فينا نكمل بهذا المنطق يا استاذ بسام.
عظيم. بس احنا اليوم يعني مثل ما بيقولوا امام حائط مسدود، وهذا الحائط المسدود يتمثل بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية، يتمثل ايضا بانه الحكومة يعني يوم تمشي عشرة بتتعطل، يتمثل كمان بمجلس نواب بيقول بده يشرع بتشريع الضرورة، وهذا بتشريع الضرورة كمان
استاذ بسام هيدي سياسي في لبنان. سياسي يعتمد فريق معين، هذه السياسي اصبحت استراتيجية لهذا الفريق من العام 88
للعام. بس هذه استراتيجية عم تؤدي الى تدمير لبنان،
الى تدمير المسيحيين قبل لبنان. هذه سنة 88 باسم حقوق المسيحيين والرئيس القوي اجا ميشيل عون قعد ببعبدة، عمل حروب طويلة عريضة، رفض يسلم رئاسة الجمهورية. قبل ما يسلم رئاسة الجمهورية يرفض التسليمه، عمل حربين. عمل حربين وصلوا لاتفاق الطائف، عمل حرب التحرير وصلت لاتفاق الطائف، كانوا النواب المسيحيين 6-5 مسلمين، فتنا بالمناصفة باسم تقوية المسيحيين، مش هيك؟ وصلنا على اتفاق الطائف، بلنا بالمناصفة كمسيحيين، ميشيل عون رفض تسليم الأسر الجمهوري للرئيس رنام عوض، تم اغتياله، من بعده رفض تسليم الأسر الجمهوري للرئيس الياس الهراوي، خلصنا بأنه قوة المسيحيين صارت 13-20 وفاتوا السوريين على بعبدة وعلى المتن، وبالتالي وضعوا إيدهم على الحياة السياسية بالبلد من سنة 90 لغد لسنة 2005. اليوم العماد عون عم بيعطل رئاسة الجمهورية بنفس الطريقة باسم حقوق المسيحيين، عم بيعطل الحياة السياسية بالبلد باسم حقوق المسيحيين. كل العالم بتقول لك الطريق المسدود يلي العماد عون عم بيجرب يتفشنا عليه رح يوصلنا على المتالقي بالاخر.
طيب بس
هذا الراي العام المسيحي وهذا المجتمع المدني ما في يقوم يقول بقى جيم اوفر.
طيب يا استاذ نوفل، بس كمان بنفس هذا المنطق هناك مسيحيين بيقولوا انه كمان لو لم يتم رفض ميخائيل الظاهر لرئاسة الجمهورية في ذاك الوقت بسنة 1982 كمان ما كنا وصلنا للأمور اللي عم تحكي عنها.
صحيح.
يعني بيوم أوكي العماد عون كان موجود قائد جيش، بس كمان كان في فرقاء سياسيين.
صحيح.
كان في رئيس أمين الجمعية، كان في الدكتور سمير جعفر، حتى كان في بطرك
الطائف
اللي بوقتها كمان كان رافض
لك. لا بس هن وقت رفضوا ميخائيل الظاهر ما قالوا او ميخائيل الظاهر، هن اجى عليهم المنطق تبع ميشيل عون، يا ميخائيل الظاهر يا الفوضى، يلي استبدل بميشيل عون او الفوضى. وبالتالي هودي القيادات كانوا رافضين منطق الشخص الوحيد في الرئاسي او لا شيء. رفضنا ميخائيل الظاهر لانه اجى علينا على طريقه ميشيل عون من عند السوريين، بس ما قلنا نحن انه رفضنا ميخائيل الظاهر ما قلنا بديله سمير جعجع فقط، امين جميل فقط، قلنا خلي رفضنا ميخائيل الظاهر لانه اجى بمنطق او ميخائيل الظاهر او الفوضى، قلنا نحن لا خلي يكون الخيار او ميخائيل الظاهر او الحياة السياسية الديمقراطية بالبلد. نحن ما رفضنا ميخائيل الظاهر والله لانه بدنا بديل شخص عنه، ونحن اليوم ما عم نرفض ميشيل عون لانه ما بدنا ميشيل عون. نحن عم نقول ميشيل عون واحد مثل الباقيين، شرف ينزل على مجلس النواب ونشوف اللي بيت. اذا طلع رئيس جمهورية كم مرة دكتور سمير جعجع الى هالكلام، كم مرة رئيس امين جميل الى هالكلام، كم مرة رئيس سعد الحريري الى هالكلام، كم مرة كلنا سوا بنقول هالكلام، ننزل على مجلس النواب ونعمل انتخابات. بس اليوم بكل اسف، وهذا الكلام اللي من موقعك كصحافي قلته لتجرب تزركني كمحاور، هذا الكلام لمصلحتي كفريق سياسي، انه انا اليوم ميشيل عون عم بيقول قلب ميخائيل الظاهر او الفوضى لميشيل عون او الفوضى، بينما انا عم بيجي بقول لا، خلينا ننزل على مجلس النواب وننتخب بحياة سياسية بدورة سياسية طبيعية الشخص اللي قادر يجمع 65 مليون ويعمل رئيس جمهورية سخطين على قلبه.
رح ناخذ تاني بريك علينا ومنتبه هاو كنت ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع الأستاذ نوفل ضو. يعني خلينا شوي هيك نبعد شوي عن الملفات اللبنانية الداخلية، بس كمان ملف له علاقة بالتطورات اللبنانية الداخلية، أو جربوا الكل يقولوا أنه قد يكون له علاقة بالتطورات الداخلية اللبنانية، هو الملف النووي الإيراني والاتفاق الذي حصل. يعني تبين انه ما كان يقوله الامريكيون من قبل انه ما الحق فيه انه هذا الملف لا علاقة له بتطورات المنطقة.
استاذ بسام ما لازم ننطر الامريكان شو بيقولوا، لانه يمكن الامريكان يكونوا عم بيحكوا شيء ويعملوا شيء تاني، بس على الاقل خلينا نشوف التجارب التاريخية. هذا الاتفاق النووي الايراني الدولي منه الاول من نوعه بتاريخنا المعاصر، يعني باخر 10-15 سنة هذا الاتفاق على مستوى المنطقة يحمل الرقم 4 بالتسلسل. كان في اول اتفاق بين العراق والمجتمع الدولي حول موضوع اسلحة الدمار الشامل، ثاني اتفاق كان في اتفاق بين معمر القذافي ليبيا والمجتمع الدولي حول الاسلحة الكيميائية واسلحة الدمار الشامل، ثالث اتفاق من سنتين بين النظام السوري والمجتمع الدولي حول الاسلحة الكيميائية بسوريا واسلحة الدمار الشامل، واخر اتفاق هو اللي صار من كم يوم بين ايران والمجتمع الدولي. كل هذه الاتفاقات التي سبقت الاتفاق الإيراني كانت تهدف إلى معالجة من قبل الغرب للأطماع التوسعية لهذه الأنظمة يلي كانت العراق وسوريا وليبيا خارج حدودها. يعني الإغاثة كان بده يعمل ملك ملوك أفريقيا، وصدام حسين كان يسيطر على منطقة الخليج كلها سوا، ومشروع بشار الأسد وقبله مشروع بيو حافظ الأسد بوضع اليد على منظمة التحرير الفلسطينية وعلى لبنان وعلى الأردن إذا قدروا، على العراق إذا قدروا إلى ما هنالك كمان كانت معروفة. هذه الأنظمة كانت عم تستعمل أسلحة الدمار الشامل أو كانت عم تجرب تحصل على أسلحة الدمار الشامل لتجعل من نفوذها السياسي أوسع من حدودها الجغرافية الطبيعية المعترف بها دوليا. هالمجتمع الدولي في مواجهة هذه المحاولات كان على طول يتحرك لا يرجع يضب هذه الأنظمة أو لا يكسر لها مشروع السياسي. ولكن هذه الأنظمة التوتاليتارية الديكتاتورية ما فيها تعيش بقلب بلادها إذا ما كانت لأي شعبها بطموحات توسعية وأفكار أمبراطورية تخلي الشعب يعيش بمطرح من المطارح، إنكم أنتوا شعب مش مثلكم مثل غيركم، أنتوا شعب عم بتجوعوا بالداخل، ولكن الجوع اللي عم تعملوه بالداخل والقهر اللي عم بتعيشوه هيدا عم بيجعل منكم شعب بين مزدوجين استعماري للشعوب الأخرى، وبالتالي أنتوا نفوسكم صار أكبر. كان حافظ الأسد بده يجعل من السوري يطلع باللبناني من فوق ومن الفلسطيني من فوق، وصدام حسين بده يجعل من العراقي. وبتتذكر بوقتها بتذكر أنا عزة الدوري كيف تعاطى مع 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 أحد المسؤولين العرب بقمة عربية الأخرى، ولا أنت عم تحكي مع ممثل العراق إنه أنت عم تحكي مع الأمبراطور يعني بالنهاية. بقى كل هذه الأنظمة كانت عم تجرب تستخدم كل الطاقات الاقتصادية في سبيل بناء مشروع نووي على حساب جوع شعبها وفقر شعبها وتعتير شعبها بحجة انه هي عم تعمل نفوذ اقليمي. خلصت بالنهاية انه توقع اتفاقات تحت الضغط الدولي بعد الحصار والتجويع والى ما هنالك، لحتى ما تقول لشعبها انا خسرت، عطول بتقول انا ربحت
طعم الانتصار.
بس عمليا شو بتكون انتصرت؟ بتكون انتصرت بالحفاظ على النظام، لانه كل الناس كانت تقول الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي
يؤدي الى انهيار النظام
لاسقاط النظام. اليوم بيطلع هودي بيقول لك طالما ما سقط النظام معناتها نحن ربحنا، وبالتالي بيبرروا هذا الموضوع قدام شعبه. بس عمليا كل هذه الاتفاقات ومنها الاتفاق الايراني الدولي نجحت بانه تنقذ النظام لفتره من الوقت، ولكنها لم تنجح في الحفاظ على المشروع التوسعي لهذا النظام. وبما انه المشروع التوسعي
يعني
لهذه
بالحفاظ على المشروع التوسعي، اليوم الايرانيين بعده نفوذهم في منطقه الشرق
ما هو لك هو هي مش بكبسه زر، هي مش بكبسه زر العمليه بتصير. بس ولكن اليوم ايران منزوعه السلاح النووي، غير قادره على امتلاك السلاح النووي خلال السنوات العشر المقبله على الاقل. هي غير ايران اللي قادره على على الحصول على امن نووي بعد 10 ايام او بعد 10 اسابيع او بعد 10 اشهر،
بالرغم من انه القياده الايرانيه بتقول انه يعني هي ضد الاخلاقيات تبع الثوره الايرانيه وضد الاخلاقيات الدينيه انه يكون عندها سلاح نووي.
هي كمان هذا الكلام من الاخلاقيات انه اسرائيل بدهم يكبوها بالبحر. والامام الخميني اصدر فتوى وقت تتذكر وقت ايران جيت، شو هي ايران جاي دخلك بوقتها؟ انه سمح بفتوى بوقتها، عمل فتوى انه بجيبوا سلاح من اسرائيل ما في مشكل بالعمليه، وبالتالي ما هذه الفتوى اللي بتجي بتغير، يعني ما حدا يحكيني باخلاقيات بهذا الموضوع، الاخلاقيات الاخلاقيات هي حجج تنحط تبرر فيها عدم الاستمرار بمشروعك، وبالتالي كل المؤشرات بتدل كانت، والا ليش النسبه العاليه من التخصيب عم بيعملوها كانت؟
نعم
شو العزل؟ هي ما بتطلع كهرباء النسبه العاليه من التخصيب. ولا بتنتج اي قضايا لها علاقه بالامور العلميه او بالامور الاقتصاديه.
تجارب علميه
مدري بكم طن يورانيوم مخصب؟ لا مش صحيح. انه التجربه العلميه مثل ما عملوا بالاتفاق هلا تركوا لهم فرد شو بيقولوا له هذا سنتريفيوج فرد
فرد
فرد مركزي
فرد,
فرد واحد بس تعملوا على هاي التجارب من الاشياء اللي ممنوعة. اعملوا تجارب على واحد قد ما بدكم بس ما بتعملوا 1000 وما بتعملوا 2000 وما بتعملوا 5000 و20000. وبالتالي برجع بقول لك باختصار هذا الاتفاق انقذ النظام الايراني لفترة من الوقت لكنه لم ينقذ مشروعه السياسي التوسعي بدليل انه يعني يلي بيكون طالع هالقد ربحان واللي هو بيكون طالع شريك امريكا وشريك اوروبا وشريك روسيا بهذا الاتفاق واصبح هو رابع قوة في العالم مثل ما هن عم بيخبرونا اليوم ما بيخسر عدن ب 24 ساعة ولا بيصير فيه اللي صار يعني بالنهاية ما بيخسر
عدن اطار تسوية يعني
تسوية
جرب حتى يرادوا السعوديين وقالوا لهم انه اوكي معطيكم عدن
مين
مقابل هذا الاتفاق
مين اللي عطيهم اياها
قد يكونوا الامريكيين
اذا ايران هي هالقد قوه توازي امريكا صارت وانه هلا طلعوا فهموا الامريكان انه نحن قادرين نركعكم مش هيك خبرونا هني كيف بيقبلوا الامريكان يبيعوا يشتروا ما هني قوه استاذ بسام
انا شو مقابل عدن غربي
مقابل عدن كانوا عم يجربوا ياخذوا الزبداني هالقد مقابل عدن كانوا عم يجربوا ياخذوا الزبداني لهم شهر شهر ونص ما تركوا مين يخبر ما تركوا حجر على حجر لحد هلا الزبداني بعد ما سقط وبالتالي ما حدا خبرنا اليوم انه النظام الايراني هو في موقع قوي النظام الايراني هو في موقع القوه الجارفه يمكن التصويب او القراءه الصحيحه هي انه خصوم ايران هن في موقع ضعف وليست ايران هي التي في موقع قوه
بس كمان الكلام اللي طلع بعد هذا الاتفاق انه هذا الاتفاق سيؤدي الى اراحه ايران اقتصاديا والدليل على ذلك انه دول الغرب عم تجرب انه تستفيد اقتصاديا من يعني اذا ازيلت العقوبات عن ايران ستستفيد اقتصاديا من هذا الموضوع بيقولوا هون انه هذه الاموال التي ستعود الى ايران ستقوم ايران بتمويل المنظمات والجهات التي تتبع لها في العراق في سوريا في لبنان
خليني اخذ كلام
ايراني
احد وزراء الايرانيين امبارح قال وزير النفط بتصور قال انه إعادة قطاع النفط إلى ما كان عليه قبل 10 سنوات بحاجة ل 150 مليار دولار هن ال 150 مليار دولار هن اللي هلأ رح على مراحل الغرب يشيل إيده عنهم من بعد ما كانوا حاطين إيدهم عليهم
بس حجم الأموال الإيرانية أكبر بكثير من
هنا هود اللي رح يفلتون 150 مليار هلأ ال 150 مليار تعطيك شوية أرقام ال 150 مليار اذا ايران وظفتهم بالقطاعات الاقتصاديه المنتجه ما راح فيها توظفهم بانتاج قبل 4-5 سنين يعطوا نتيجه يعني بدك تروح تعمر معمل بدك تروح تعمل بدك وقت بعد عم نحكي نفايات بلبنان قديش بدها وقت الى ما هنالك اذا ال 150 مليار جيبوهم ووظفوهم بالقطاع الاقتصادي اليوم ايران بحاجه لنمو 17% بالسنه لتعمل توازن بميزان الاقتصادي 17% اليوم بيقولوا لك هودي ال 150 مليار اذا حطيناهم بالقطاع الاقتصادي اليوم بعد 5 سنين بيعطونا بين 3-4% نمو وبالتالي ايران من هلا لخمس سنين كل سنه عم بيرجع نموها 17% لورا بس تقدر تعرف باي حاله اقتصاديه ايران موجوده وبالتالي ما يعني هذا الكلام اليوم انه ايران اذا جابت ال 150 مليار وما حطتهم بالقطاع الاقتصادي حطتهم عند حزب الله لكن مصيبتها شو رح تكون اكبر كيف بالاحرى اذا جابت 150 مليار وحطتهم بالقطاع النفطي اللي هو قطاع اساسي تيقدر بعد 3-4 سنين يرجع مثل ما كان من 10 سنين مش مثل ما لازم يكون اليوم وبالتالي هذا الكلام صحيح ايران عم بتضل تبعت مصاري لحزب الله بس ايران ما فيها تضل معايشه النظام السوري ب 2-3 مليار دولار 5 مليار دولار كل شهرين ما فيها تضل معايشه حزب الله بمليار دولار بالسنه لهالسبب اليوم فتش عن النفايات فتش عن المحارق فتش عن الفيول فتش عن الكهرباء فتش عن الوظائف اللي ما بتسوى بالدولة فتش 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 وشوف بالاخر يعني مزريبة كمان لوين ممكن توصل مش عطول التفتيش باتجاه التركيز على وضع معين وتحديدا على بيت الحريري وعلى تيار المستقبل ممكن يكون في فجوات كبيرة بهذا المكان ولكن خلينا نفتش على الفجوات الموجودة بمكان اخر خلينا نشوف هذه الفجوات الموجودة بمكان آخر قديش قيمتها وقديش عم تخسر الدولة اللبنانية وليش عم تخسر الدولة اللبنانية.
يعني أفهم من كلامك أنه هذا الاتفاق لم يكن له انعكاسات على الساحة اللبنانية انعكاسات إيجابية؟
أكيد لا. يعني بالواقع اللي يعني احنا موجودين
فيه صار كانوا يقولوا أنه هذا الاتفاق عندما يحصل قد يؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، راح وزير الخارجية الفرنسية على إيران ورجع مثل ما بقولوا مثل ما راح مثل ما رجع بالمواضيع السياسية.
هلك هذه الأنظمة مشكلتها وين؟ مشكلتها أنه بتخسر خسارتها وتفكر حالها ربحانة. أنه اليوم صار اللي صار، ما قالوا يا خي طيب أنقذنا النظام تعوا تنشوف كيف بدنا من بعد ما أنقذناه من المجتمع الدولي تعوا تنشوف كيف هو بده ينقذ حاله اقتصاديا وكيف بده يرجع يندمج بالمجتمع الدولي. أنا بس سألك شغلي اليوم اقتصاديا، انت معك خبر اليوم انه اي تبادل تجاري مع الاتحاد الاوروبي مثلا يخضع لقوانين لها علاقة بحرية الانسان وبحرية المرأة وبحقوق المرأة وبكذا، انه اي دولة ما عندها احترام لقواعد سياسية وقواعد تعاطي انساني معين هذه ممنوع تعمل تجارة انت وياها. هذه قوانين واضحة. واحدة من مشاكل تركيا بمطرح من المطارح كانت هذه عدم انضمامها للاتحاد الاوروبي وعدم يعني لهالسبب اليوم انه ايران اليوم تترجع تكون جزء من هذا المجتمع الدولي، تترجع تتفاعل مع المجتمع الدولي، بدها تكون بانظمتها وقوانينها وطريقه تعاطيها جزء من هذه المنظومه الدوليه. ما فيها تكون اليوم قوانينا مثل قوانين كوريا الشماليه ويكون في معاهدة تجارة حرة بينه وبين أوروبا. ما في اليوم نظام السياسي يكون مثل نظام حتى بالصين أستاذ بسام اليوم، يعني المنظومة الاقتصادية الصينية يلي هي جزء من المنظومة السياسية بالصين، يعني بتلاقي في علامات استفهام كبرى حول مدى شيوعية هذا النظام. إنه شو بقى من الشيوعية بالصين دخلت؟ إنه ما كلهم سوا، يعني لا بقى عندهم منطق توسعي ولا بقى عندهم منطق استعماري ولا بقى عندهم منطق فرض دول تدور في فلك الصين. بتروح على الصين اليوم تقعد انت وياهم مسؤولين بوزارة الخارجية او مسؤولين بالحزب الشيوعي الصيني بتقول له خبرني عن قوتك النووية، بيقول لك خي انا ما شو بدي بالقوة النووية، انا عندي طاقة نووية وعندي قوة نووية عندي بدك ايه، بس انا قوتي بحسبها بقديش هو الدخل القومي بالمقارنة مع الدخل القومي الياباني والدخل القومي الأوروبي والدخل القومي الأمريكي. هذا التوازن اللي أنا بعمله وهذا هيدا القوة هيك بحسبها قوتي. اليوم إيراني ما في يجي يقول لك اليوم أنا عندي صواريخ وعندي حزب الله وعندي كذا، أنت اليوم بدك تكون جزء من مجتمع دولي بدك تستعمل علمته لهذا المجتمع الدولي.
الإيراني عنده صراع مذهبي في المنطقة. هذا الصراع
المذهبي
غير موجود بالصين وغير موجود
بالدول. هذا أسوأ. ليش ما في صراع اثنيات بالصين؟
في صراع اثنيات. منو هذا الصراع يعني؟ منو هذا الصراع الكبير؟ يوم إيران تشعر بأنه هي عندها مسؤولية تجاه من يوالي لها في هذه الدول ورسمية الدفاع عنه.
هذه المشكلة أنه اليوم إذا ما كانت ما راح تحلها بمنطق التعاطي الإيجابي مع بقية الدول. طبعا. بمنطق التعاطي الإيجابي مع بقية الدول. من منطق أنه الطائفة الشيعية ليست طائفة معادية لمليار ومئتين مليون سنة بالعالم. تصور هذه المشكلة رح تورطها بمشكلة أكبر. مش رح تحل لها مشكلتها الأساسية. يعني مش اليوم القنبلة النووية هي اللي رح تحمي الطائفة الشيعية بالعالم. الطائفة الشيعية بالعالم رح تحميها علاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية مع بقية الدول المحيطة. إذا بدك تفوت بحالة عداء مع الدول المحيطة بالنهاية راح تفوت بحرب طويلة عريضة ما حدا بيعرف كيف راح تخلص.
طيب هذا الوضع وقلت انه ما راح ينعكس على لبنان ايجابيا
على الاقل بالمدى المهور.
يعني معناتها الامور ستستمر في سوريا على ما هي عليه، حزب الله سيواصل تدخله في سوريا، سيبقى الوضع في لبنان في هذا السفك الذي نحن فيه.
استاذ بسام اللي عم بيصير بسوريا اليوم من بعد الاتفاق النووي الايراني في كثير متغيرات عم بتصير. اول شيء دخول العامل التركي بالطريقه اللي فات فيه على الـ على الـ على الـ على الواقع في سوريا خلال الاسبوعين الماضيين يدل انه تركيا في صدد اقامه منطقه عازله على حدودها.
طبعا تقيم منطقه عازله مش لانه هي مع المعارضه السوريه او لانه هي والله
بس بالنهايه في مطرح من المطارح تغير
ممكن تستفيد ضمن المعارضه.
وبالتالي انا اللي بتوقعه انه الاردن يحزو تركيا بوقت قريب جدا، وبالتالي بيصير في اكثر من منطقه عزله،
يعني واحده بالشمال واحده بالجنوب،
وبالتالي بيصير في اكثر. وهون عم نرجع على المنطقه، على منطقه اللي ذكرتك بالقصه العراقيه يلي كان في منطقه حظر طيران في منطقه الجنوب البصره، ومنطقه حظر طيران بمنطقه الشمال عند كردستان. وبالتالي هذا التطور ادى انه يكون كيانات في الداخل قادرة على ان تحل محل النظام في الوسط،
يعني من دون اعلان منطقه امنه بشمال سوريا. الى فتره مثلا فتره بعتقد شيء 5-6 ايام الغارات بمنطقه حلب الغارات الجويه متوقفه من قبل النظام.
واضح. يعني بالتالي اليوم في اشارات بتطلع، اليوم الواقع بسوريا سائر في اتجاه التغير. هلا مش معناتها انه النظام راح يسقط بكره ولا راح يسقط بعد بكره، ولكن عمليا في معطى جديد فات من عدن الى الحدود التركيه السوريه الى الحدود الاردنيه السوريه بوقت قريب حسب ما بتوقع. وبالتالي هذا الواقع انعكس على الحدود اللبنانيه. اخي وين هي معركه القاع؟ وين هي معركه عسال؟ وين هي معركه الالمون؟ استاذ بسام
حسمت معركه الالمون؟
حسمت. شو حسمت؟
على اساس انه كان في شيء عمل، يعني كان في كثير انه سموا كثير سلال، سموا كثير وديان، سموا كثير مواد مسيطره عليها.
اطلع انا وياك، اذا بدي اطلع انا وياك احضر مهرجانات بعلبك، نطلع مع نخال بنعطي الهم على الطريق. اذا بدك نعمل شي رحله عند ابو مالك التلي نقعد نحن والعسكر مستعدين نظمونا، اخذوهم بالبسطات ومرقون ووصفونا
رحله عند ابو مالك التلي قهوه من بدك تروح تحضر مع
الناس عشوائي هيك رح تصير. انه كيف بخبرونا انه خلصوا وقضوا على على على, على النصره وقضوا هلا بلشت معركه داعش وعملوا وسووا؟ عم يطلعوا الاهالي بالبسطات رحله، عم يطلعوا رحلة واخدين معهم صحفيين وكاميرات وتلفزيون وبعد شو خبريات. قبل هذه الرحلة الشهيرة اخذوا الاهالي وعمل لهم باربيكيو تحت الشجرة، شفنا الصور ولا لا؟ شو خلص منها هذه القصة؟
طب اليوم في معركة الزبدان.
طب معركة الزبدان بعد ما خلصت هوديك، طيب والزبدان راحت الزبدان شو بصير؟ وين بيجوا هودي المسلحين بعدين؟ وين بدهم يروحوا استاذ بسام؟ في 2000-3000 مسلح.
قول الزبدان المطوقه هلا هلا ما في طريق للخروج، عم يجربوا يفاوضوا
ليظهرون. اول مدينه دخلت فاتوا عليها الاقصر كانت مطوقه، سلسلك كانت مطوقه، شو اسمه مناطق
الالمون،
الالمون كانت مطوقه، الالمون الغربي واللي بدك اياه. طيب وين صرنا بالاخر؟ عطونا مطوقه بما معنى اتركوا لهم منفذ على لبنان، اتركوا لهم منفذ على لبنان مطوقه، ما خلوهم يطلعوا. إذا مطوقة ليش خلونا يطلعوا؟ وبالتالي كل هذا الكلام اللي عم بيصير اليوم عن موضوع الاتفاق النووي الإيراني الغربي، إنه هذا رح ينعكس قوة إضافية لإيران وقوة إضافية لحزب الله وقوة إضافية لكل للنظام بسوريا وإلى ما هنالك، هذا كل العملية بتدل إنه بالعكس اللي صاير. هذا ما بيعني إنه عملية الضرب القاضي آتية، ولكن هاي العملية واضحة انه عملية القضم مستمر وعملية الانهاك مستمرة. هلا امتى بتكون الضربة القاضية؟ امتى بينزل تمثال صدام حسين بنشوفه مثله تمثال بشار الاسد من قلب الشام؟ ما حدا بيعرف، ولكن عمليا ما حدا يعني طمن باله من الفريق الايراني والمحور الايراني انه هذا الموضوع رح يوصل الى انتصار ايران على مستوى دول المنطقة. انا بقول لك شغلي، ايران كان يمكن ان يسقط مشروع بشكل اسرع لو كانت دول المنطقة المواجهة عندها ركاب أكثر وعندها فكر مقاوم أكثر وعندها قيادات قادرة على استشراف المستقبل وعلى إدارة المعركة بطريقة أفضل بكثير. بس اليوم ما فينا ولا بأي شكل بهذه السياسة التي تعتمدها الدول التي يفترض أن تكون في مواجهة إيران، ما فينا نواجه إيران بانتصار، فينا نواجهها لإيران بحالة عدم سقوط أمامها، بس الانتصار عليها في حاجة إلى زند أكبر وركاب أكثر وقرار سياسي أكبر.
أستاذ نوفل ضوء، أنا بدي أشكر مشاركتك معنا اليوم بنهاركم سعيد، أهلا وسهلا فيك من الـ NBCI، ومشاهدينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.